مرحبا فيكم.
بداية فضيلة الشيخ، يسأل الكثير من أصدقاء البرنامج ومن الناس المشاركين داخل موقعنا على شبكة الإنترنت، يسألون عن أحد أبرز المدافعين عن المسجد الأقصى فضيلة الشيخ الدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي حفظه الله تعالى، ما آخر أخبار صحته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وربما يعلم الكثير من الأخوة المشاهدين والمشاهدات أن الشيخ أبا عبد الرحمن سفر بن عبد الرحمن الحوالي أصيب ظهر الجمعة بنوع من النزيف الذي أوصله إلى المستشفى وهو في غيبوبة، وعلى أثر ذلك أجريت له في نفس اليوم بعد صلاة العصر عملية جراحية كانت ناجحة بحمد الله تعالى وأوقفت النزيف وتم استبعاد بقع الدم الموجودة في المخ. وبعد ذلك أصبح الشيخ في غرفة العناية في مستشفى النور بمكة، ثم نقل إلى المستشفى الجامعي بمدينة جدة. وآخر المعلومات حصلنا عليها قبل دخولنا إلى هذا الاستديو، فضلا عن التواصل المستمر في السؤال عن صحة الشيخ وحاله، أن الشيخ بحمد الله في وضع جيد، وجميع الأجهزة جميع أجهزته القلب والكلى والكبد وغيرها تعمل بشكل طبيعي، ولكن الشيخ تحت التنويم، لأن هذا كما يقول الأطباء أفضل في إبقاء مستوى الضغط عند حدود معتدلة، وقد بدأوا في تخفيف الجرعات عنه شيئا فشيء، وبدأ الشيخ يستجيب نوعا ما في فتح العينين وإغماضهما وما أشبه ذلك من المؤشرات والمبشرات، ويتوقع أنه خلال يوم أو يومين إن شاء الله يتم رفع الأمر عنه بالكلية، ويصبح الشيخ إن شاء الله يعني أكثر إمكانية للحكم على ما حصل، ويتوقع بإذن الله تعالى أن يكون وضع الشيخ على ما يحب إخوانه وأصدقائه وتلاميذه ومريدوه. وبالمناسبة فإن الجهات المسؤولة عن علاج الشيخ والمحيطين فيه يؤكدون على أن الشيخ يحتاج من إخوانه ومحبيه إلى الدعاء، لكن ليس أكثر من ذلك، فإن الكثيرين ممن يذهبون لزيارة المستشفى يحدثون مشكلة داخل المستشفى، وربما في المستقبل إذا أصبح الشيخ قد يستقبل أحد منهم هذا أيضا قد يضر بوضعه الصحي، ولذلك ينصح الذين يحبون الشيخ بأن يتواصلوا عن بعد وألا يكون هناك داعي للزيارة. أود أن أقول إنني أنا وقد زرت الشيخ مساء الجمعة ورأيته عن بعد، إنني أنا والشيخ شواكاء في هم واحد، وربما جاورت الشيخ لبضع سنوات. الشيخ بهذا الجسد النحيل يحمل هما كبيرا، عقله واسع وقراءته عميقة وقابليته لاستيعاب المتغيرات وفهمها وتوظيفها قوية جدا. الكثير من محبي الشيخ وقد صارحوني وراسلوني وكتبوني كانوا ولازالوا يخافون على الشيخ من أعدائه، يخافون على الشيخ من المنصرين والمبشرين الذين طالما كتب الشيخ وتحدث في الدفاع عن الإسلام وتثبيت عقائد المسلمين وحمايتهم من لوثات التنصير، وجهد الشيخ في ترجمة كتاب ابن تيمية الجواب الصحيح وغيره معروف. الكثيرون كانوا يخافون على الشيخ من بعض الجهات اليهودية التي طالما كتب الشيخ عنها وفضحها، وبين يدي ونحن نتكلم اليوم عن موضوع المسجد الأقصى وبيت المقدس، الكتاب وهذا حبذا أن يخرج في الشاشة كتاب يوم الغضب هل بدأ بانتفاضة رجب، وقد أخرجناه من أحد مواقع الإنترنت، وكذلك كتاب آخر الشيخ الذي هو القدس بين الوعد الحق والوعد المفترى، وهو أيضا كتاب قديم حول الموقف الإسلامي من مشروع السلام، إضافة إلى كتاب آخر للشيخ وهو مشهور أيضا الانتفاضة والتتار الجدد. هذه الكتب موجودة في الإنترنت، وسوف تكون اليوم يعني خلال بث هذه الحلقة موجودة على الملف الذي أعده موقع الإسلام اليوم عن الشيخ سفر، وأخبروني بأنهم سوف ينزلون هذه الكتب مغرب هذا اليوم على الجهاز وعلى موقع الإنترنت. الكثيرون كانوا يخافون على الشيخ من أعدائه، وأما أنا فأقول كما يقول المثل اللهم اكفني شر أصدقائي. أنا أخاف على الشيخ من تلاميذه ومحبيه الذين يرمون على كاهله بهمومهم ومشكلاتهم وقضاياهم الصغيرة والكبيرة والخاصة والعامة والعائلية والدعوية والاجتماعية والاقتصادية والصغيرة والكبيرة، ويجدون من الشيخ هذا الاستجابة وهذا التفاعل، فقد يجلس الواحد منهم ساعات طويلة ولا شك أن سهر الليالي والكد والجهد والعمل الذي يبذله الشيخ وتحمل هذه الهموم التي يجهد الإنسان فيها، لا شك أن هذا هو الأمر الذي يعني يخشى منه، خصوصا مع تصور طاقة الإنسان وإمكانياته، وأن الإنسان بحاجة إلى النوم والراحة وبحاجة إلى الأكل والشرب وبحاجة إلى أوقات عطلة يسترخي فيها الإنسان من هذه الأعمال كلها. ولذلك أقول هذه هي الرسالة التي أحب وأود أن يسمعها محب الشيخ وأصدقائه. في النفس أشياء كثيرة جدا، والحق أقول لك أخي أنوار أنه لما جاءنا الخبر ولا شك أن الخبر كان مفاجئا، أنني شعرت بأن الوهن يسري في دمي وعروقي وعظامي والعجز يلفني، وذهبت إلى هناك وأنا في غاية الحزن والمرارة، لكن لم ننزل من الطائرة إلا وجاءتنا بعض رسائل الجوال التي تبشرنا بأن الأمر أفضل وأحسن مما كنا نخشى ونخاف، وما زالت البشائر من ربنا تترى وتتوالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم عليه نعمته والعافية والصحة، وأن يطيل في عمره وينسأ في أثره، ولأن يبقى خياله بيننا يتنفس وينظر ويتحدث ويقدم جزءا مما كان يقدمه، أفضل من أن يستنزف الإنسان بمجهود ضخم بسبب كثرة إلحاح المحبين والمريدين.
طيب فضيلة الشيخ، استأذنك في تذكير الأخوة وذكركم أعزائي المشاهدين أنه بإمكانكم المشاركة عبر موقع البرنامج على شبكة الإنترنت في سؤال استطلاع الرأي، والذي يقول: هل تحول تعاطفك مع المسجد الأقصى إلى ممارسة عملية إيجابية لاستنقاذه؟ هل تحول تعاطفك مع المسجد الأقصى إلى ممارسة عملية إيجابية لاستنقاذه؟ والخيارات ثلاث: نعم، لا، إلى حد ما. كذلك بإمكانكم التصويت على موضوع الحلقة 18 والموضوعات المطروحة للتصويت: كن داعيا، الرؤى والأحلام، لماذا نقرأ، وكيف تزكية النفوس. نتشرف بأخذ آرائكم عبر موقع البرنامج أثناء هذا البث الحي. فضيلة الشيخ، تختلط في أذهان الناس كثير من المصطلحات والمواقع التي تشكل جزءا من الصراع في المسجد الأقصى. حبذا لو أتحت لنا فرصة التعرف على هذا المسجد المبارك عن كتب، ومن الذين شاركوا في إعداد هذا المحور: الأخت بيسان والأخت شمس من مصر، وعابد لله من الأردن، والحمدان والظاهري، والأخ أو الإخوة، كلنا فلسطينيون.
أولا دعني أشكر الأصدقاء الإخوان الطيبين والأخوات الطيبات الذين أثروا هذه الحلقة. فقبل قليل سألت أخي أنور فقال لي أن هناك أكثر من 5000 تقريبا و350 مشاركة، وخلال أداء الحلقة وما بعدها عادة قد يصل الأمر إلى ما يزيد على 7000 مشاركة وأكثر من 45000 متصفح من أنحاء البلاد، وكل أحد منهم يقدم شيئا متميزا مختلفا عن الآخر. هذا جزء من واجب الأقصى وجزء من تفاعل الأمة وحيويتها تجاه مثل هذا الموضوع الهام. وإذا كنت قلت في ضمن حديثك ومقدمتك أن الأمر ظل أن اليهود يعملون ونحن توقف أمرنا على الشجب والاستنكار، فأنا أقول ما دمنا نشجب ونستنكر فنحن بخير. كل ما أخشاه وأضع يدي على قلبي أن يكون الشجب والاستنكار ممنوعا ومحرما ومجرما، يلاحق ويؤد ويخفت حتى هذا الصوت، وإلا لا تزال الأمة بخير ما دام فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. المسجد الأقصى هو جزء من هذه الأرض التي الأرض الطيبة التي تستوعب المسلمين جميعا. الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، اختار من الأرض البقاع الطيبة المباركة، مكة المكرمة مثلا، المدينة، الشام، هذه مواقع لها فضل ومنزلة. مكة هي عاصمة الإسلام ولهذا هي أفضل البقاع، وانطلاقة الإسلام الأولى كانت من مكة، فهي تمثل البداية، والبداية دائما هي الأفضل، وأول الأجيال الإسلامية خير من آخرها بكل حال، وإن كانت هذه الأمة كالغيث لا يدرى أوله خير أم آخره. ولذلك لأن مكة هي عاصمة الإسلام جعلها الله سبحانه وتعالى ممتنعة بهذه الصحراء بعيدة عن أماكن الصراع المحتدم في مناطق المناطق البعيدة أو المناطق الحدودية. فمكة والحجاز تشكل بداية هذا الإسلام وقوته ويقظته وعاصمته. وفي المقابل هناك القدس التي هي أحد حواضر الإسلام العظمى ولها المكانة الكبيرة، والتي جعل الله سبحانه وتعالى بحكمته على نوعا ما على الضفاف، فهي مدينة مقدسة عند المسلمين ومع ذلك هي مقدسة عند النصارى وعند اليهود، ونظرا لموقعها ولتاريخها أصبحت هذه المدينة مكان صراع عبر قرون طويلة. الملاحظ أن المسجد الأقصى، كلمة الأقصى وهذه تسمية إسلامية، المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، هذا الوصف الذي هو الأقصى هو بالنسبة إلى مكة المكرمة، فهو أقصى يعني أبعد قصيد بالنسبة إلى مسجد المدينة مثلا أو غيره من المساجد. وهذا يدلنا على أن المسجد الأقصى هو منسوب إلى مكة، فهناك ثنائية أو ثلاثية مرتبطة بالمسجد الأقصى ومكة والمدينة، مرتبط بعضها ببعض، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، والحديث متفق عليه، وذكر هذه المساجد الثلاثة. وجرت عادة الناس أن يقولوا عن المسجد الأقصى إنه ثالث الحرمين، وهذه الكلمة في نظري لا بأس بها، لأنه لا يقصد بها أن المسجد الأقصى حرم بمعنى أن له حرمة المسجدين أو أن له أحكام خاصة كما للمسجد مكة مثلا أو مسجد المدينة، لكن لا شك أن له حرمة المسجد وله قداسة المسجد، وسماه المسلمون قدسا وهو بيت المقدس. وكذلك كون ثالث الحرمين لا يعني أنه هو مثلها في كل فضيلة، وإن كان له فضائل إذا بقي وقت نتحدث عنها. ومثل ذلك أن نقول إنه أولى القبلتين، فهذا كلام صحيح وقد صلى إليه المسلمون وصلى إليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد هجرته إلى المدينة فترة. ما هو المسجد الأقصى؟ الكثيرون لا يعرفون حتى من المسلمين، لا يستطيعون أن يحددوا ما هو المسجد الأقصى، وهذه مشكلة كبيرة. المسجد الأقصى كما يقول العلماء اسم يطلق على كل ما دار عليه السور، سور المسجد، فيشمل المسجد الذي هو في صدر السور، ويشمل قبة الصخرة الواضحة المعروفة التي يظن بعض الناس أنها هي المسجد، فهو إذن مسجد. وهناك حرم، وهنا نرجع الكلمة الحرم، الحرم هو الحريم أو الشيء المحيط بالشيء، هذا حرم البيت أو حرم البئر، هذا هو المقصود، هذا المسجد. ولعلي أشير هنا إذا كان هناك فرصة أشير إلى صورة جميلة موجودة في الإنترنت، و هذه الصورة
تتحرك على الورقة ممكن وضعتها. نعم.
تقريبا صورة جميلة، وأحببنا أن يشاركنا فيها الأخوة المشاهدين حول المسجد الأقصى. وهذه الصورة مأخوذة من الطائرة، ولذلك كانت صورة شمولية وتكاملية تحدد المسجد والمناطق المحيطة به أيضا. هذه الصورة فيها المسجد الأقصى وفيها القبة الذهبية، حاولنا أن ننزل هذه الصورة في موقع أول اثنين إذا أمكن ذلك فنيا، يمكن للإخوة أن يأخذوها من الموقع يحتفظوا بها في بيوتهم أو في مدارسهم، لأنها من أجمل وأفضل الصور الموجودة. تلاحظ في هذه الصورة أن صورة جوية، وذلك تصور المسجد وتصور جزءا من المدينة المحيطة به، وفي كل جانب أو نقطة مهمة هناك ضوء أحمر يتحرك، وبمجرد وضع الماوس عليه يكون هناك تعريف. فمثلا الآن إذا وضعت الماوس على هذه القبة اتضح لك أن هذه قبة الصخرة التي بناها الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، وذلك لأن الصخرة كانت تحتها، وكان الكثير من اليهود أو النصارى أو غيرهم يسيئون إليها ويضعون فيها القمامة وغير ذلك، فوضع المسلمون عليها هذه القبة. هذه القبة الجميلة التي يعني نتحدث عن جزء من تاريخها، يعني ليس لها فضيلة خاصة إلا أنها جزء من المسجد الأقصى، أما الصخرة نفسها فهي صخرة عادية. هناك أيضا النقطة الثانية، وهي المسجد الأقصى الذي يكون إلى اليسار في هذه الصورة، وهو ثاني المساجد التي بنيت على ظهر الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، وهو المسجد الحقيقي الذي يتكلم الناس عنه، وإن كانت القبة داخلة في المسجد بحكم التعريف العام كما ذكرنا.
هناك أيضا إلى جوار المسجد هذا الحائط أو السور الذي هو عبارة عن بضعة أمتار أو يعني عشرات الأمتار، هذا السور هو حائط البراق، والبراق له علاقة بذهاب النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج إلى المسجد الأقصى، حيث ركب على البراق وهو يعني دابة أو خلق نوراني غيبي ركبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماوات العلى. وهذا الحائط الذي يسميه المسلمون حائط البراق يسميه اليهود حائط المبكى، ويبكون عنده على أمجادهم الغابرة، وهذا جزء من تلاعبهم بالمصطلح. هناك أيضا خلف القبة هذا القبر الذي هو قبر سليمان، وليس المقصود سليمان النبي. هناك أيضا الحي العربي الذي هو أمام القبة، وهذا الحي هو ترك لإقامة العرب والمسلمين وحتى غير المسلمين من المسيحيين وغيرهم، وهو طبيعية تسلب الفقر والعشوائية كما هو واضح في الصورة وبسبب الإهمال. وهناك في نهاية هذا الحي ما يسمى بكنيسة القيامة. تقريبا هذه بعض، طبعا هنا على اليسار الحي اليهودي وهو يعني على العكس من الحي العربي، حي يتسم بالنظافة والحداثة والتنظيم وشدة العناية بذلك. هذه بعض يعني المعلومات أو هذه إحدى الصور المعبرة عن المسجد الأقصى ومكوناته. الأمويون بنو أمية لهم الفضل الأكبر في بناء المسجد وتشكيل الوجه الحضاري الإسلامي، حيث بنوا قبة صخرة كما قلت، وشيد المسجد ليس كما يقول اليعقوبي وغير من المؤرخين الذين أصيبوا بلوثة الطائفية لأنهم أرادوا أن يصرفوا الحجاج عن مكة التي كان فيها ابن الزبير إلى بيت المقدس، لا، وإنما لأن عاصمة الأمويين كانت بالشام، وكان إحياء هذه المساجد من أهم واجبات الحاكم المسلم. فهنا بنو أمية يعني بنوا المسجد كما ذكرت وقبة الصخرة والسلسلة كما هو معروف، وهذا تقريبا باتفاق المؤرخين أنه بناها عبد الملك بن مروان. الصخرة كما قلت هي أو قبة الصخرة هي أقدم نموذج في فن العمارة الإسلامية، بل الكثير من الملاحظين والمهتمين بالآثار يقولون أنها من أفضل الآثار في العالم كله وأقدمها، فقد بنيت عام 76 هجري، ورفض الخليفة لبنائها خراج أعظم دولة إسلامية في ذلك العصر وهي مصر لمدة 7 سنوات، يعني أنفق عليها ربما ما نستطيع أن نقول بمئات الملايين أو مليارات من الدراهم في هذا العصر. حائط البراق كما ذكرت هو أحد الآثار الإسلامية يقينا، والبحوث والحفريات كلها تؤكد أنه أثر إسلامي. اليهود يزعمون أنه هو ما تبقى من المعبد اليهودي القديم الذي يسمونه بالهيكل، هذا يكشف عن جانب من الصراع، يعني مثلا الفرق بين حائط البراق أو المبكى، المسلمون يعتبرونه أثرا إسلاميا وتراثا ربانيا له خلود وعظمة، واليهود يعتبرونه جزءا من تراثهم ومعابدهم. القدس أو المسجد الأقصى له 14 بابا، وسوف يأتي ذكر أن هذه الأبواب يعني تعرضت لكثير من العبث والخداع بأيدي اليهود.
فضيلة الشيخ، ظلت القدس مركزا مؤثرا في حياة الكثير من الشعوب، هل من إضاءة حول طبيعة مدينة القدس قبل الإسلام؟ وشارك حقيقة في إعداد هذا المحور الهام الأخت ذرة ضوء من مصر وأبا المنذر التميمي والأخ عبد الحكيم من الجزائر.
نعم، أولا القدس موغلة في القدم، لذلك لا غرابة أن نقول إنها من أقدم مدن العالم، بعضهم يقول من العصر البرونزي الأول أو الوسيط. فنحن حين نتحدث عن القدس مثلا نتحدث عن أحيانا 5000 سنة قبل الميلاد، ولذلك كثير من المؤرخين يقولون إن أول من بنى مدينة القدس هم قوم يسمون اليبوسيين، وهؤلاء من الكنعانيين من العرب الذين قدموا من أقصى الجزيرة العربية من جنوب الجزيرة العربية، وتعاقب على القدس شعوب كثيرة جدا، الرومان مثلا غزوها وحكموها فترة، البابليون كما هو معروف أيام السبي البابلي، الفرس، المصريون، يكفيك أن هذه المدينة جددت يعني لبست ثيابها أو ثيابا مختلفة 18 مرة، وغزيت
36 مرة على الأقل. استقرت في أيدي المسلمين عام 16 للهجرة بعدما ذهب عمر للمرة الوحيدة ليستلم مفاتيح القدس، حيث اشترطوا أن يكون تسليمها بيد الخليفة صلحا رضي الله عنه وأرضاه، ولم يرق المسلمون فيها قطرة دم، وكانوا على أقوى ما يكون من الحفاظ على حقوق المواطنين والأهالي. والعهدة العمرية معروفة حيث حفظ عمر رضي الله عنه والمسلمون حقوق الناس. وهناك كتاب جميل اسمه عمر يظهر في القدس، عبارة عن رواية أو قصة للدكتور نجيب الكيلاني. تعاقبت بعد ذلك عليها الإنجازات الإسلامية الأموية فالأيوبية المملوكية العثمانية، وتعرضت القدس للاحتلال خلال الفترة الإسلامية 3 مرات. المرة الأولى على يد الصليبيين، وقد مكث 90 سنة لا يصلى فيها، لا يصلى في المسجد الأقصى، وقتلوا فيها خلال الغزو أكثر من 70,000 قتيل من المسلمين الذين دخلوا المسجد وظنوا أن قدسية المسجد تحميهم، فتعرضوا للقتل والبطش، وتحول المسجد إلى زريبة للحيوانات ومربط للخيول ومكان للهو والفساد. ثم حررها صلاح الدين الأيوبي عام 583 هجري في أعقاب معركة حطين الشهيرة. المرة الثانية لما احتلها الاستعمار البريطاني، وجاء ما يسمى بوعد بلفور الذي قال أن حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف إلى إيجاد وطن قومي لليهود في فلسطين، وكانت تلك بداية للاستعمار الثالث الذي هو الاحتلال اليهودي الذي بدأ عام 48 كما هو معروف ميلادي، والسكن العام 67 حيث احتلوا شرقي المدينة وغربيها.
فضلت الشيخ، يزعم اليهود بحقيتهم التاريخية في القدس كونهم عاشوا زمنا في تلك الأرض، كيف تنظر لأسطورة الحق التاريخي لليهود في القدس؟ ومن الذين شاركوا في هذا المحور الأخت قطر الندى والأخت مرفت عبد الجبار والأخ طه بفضل من اليمن.
إذا تكلمنا عن أسطورة الحق التاريخي فمعناه أننا نتحدث عن إعادة رسم خريطة العالم كله، لأن الحق التاريخي غير منضبط. يعني إلى أي مدى نحن نعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض قبل الإنسان، ومعنى ذلك أن الأرض أول ما خلقت لم يكن فيها أي تميز لأحد، ليست هذه القطعة مخصصة لقبيلة أو لشعب أو لأمة من الأمم، فالأرض خلقت قبل الإنسان، ولذلك لا يمكن أن تقول لأحد حق تاريخي في هذا المكان من حيث الأصل. هذا جانب. وسنجد أنفسنا أنه في أوروبا مثلا تحدث عن ألمانيا عن فرنسا عن بريطانيا عن أمريكا، وتحدث عن الشعوب التي انقرضت أو أبيدت كما في حالة الهنود الحمر وغيرها. هذا جانب. الأمر الثاني، هل المقصود أن هناك حق عرقي بمعنى أن هناك عرق أو قبيلة معينة لها هذا الحق؟ فنقول هل يستطيع اليهود مثلا أن يثبتوا أنهم فعلا هم من نسل أولئك القدماء، أم أننا نجد أن اليهود يحملون سحنات معينة، فهذا شكله بولندي وهذا شكله من فلاشة يهود أفريقيا وهذا شكله من أوروبا وهذا من المشرق وهذا من المغرب، وهم يعني في الغالب أنهم سلالات مختلفة، وقد يكون تكون أمه يهودية ويكون أبوه غير ذلك، وقد يكون ليس يهوديا وإنما تهود. فقضية الإثبات العرقي أيضا قضية غير ممكنة. زيد على ذلك أننا نقول أن الحق التاريخي في القدس لمن؟ إذا كان ثمة حق تاريخي فهو لمن بناها أول مرة. القدس مر عليها كما قلنا معظم شعوب الأرض حكمتها، حكمها الفرس وحكمها البابليون وحكمها الأشوريون وحكمها المصريون وحكمها العرب وحكمها اليهود. نعم، اليبوسيون هم أول من بنى القدس وكان اسمها يبوس، وهنا أنت تتحدث عن ما بين 3,000 إلى 5,000 سنة قبل الميلاد، وكان يبوس أحد أسمائها، وقد ورد ذكر اليبوسيين حتى في العهد القديم الذي هو كتاب اليهود. ومن ملوك اليبوسيين سالم الذي يقال إن كلمة أور سالم التي هي أحد أسماء القدس معناها مدينة سالم. ملكي صادق ورد ذكره في بعض أسفار العهد القديم ويقال إنه أحد ملوك اليبوسيين. كذلك إبراهيم عليه السلام بعد ذلك بآلاف السنين بنى مدينة القدس وهو أول من بنى المسجد، ثم جدده سليمان عليه الصلاة والسلام، وهذا ثابت عندنا في الإسلام أن سليمان بنى المسجد كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بنى، ثم سأل ربه 3 خصال كما قد يأتي في فرصة أخرى.
الشيخ، ما هي مكانة المسجد الأقصى الشرعية والتاريخية من خلال الفضائل التي شرفت بها؟ ولدينا من الذين يعني تحدثوا حول قضية فضائل المسجد الأقصى الأخ أبو ساري وكذلك الأخت ياسمينة من مصر.
ذكر الأرض المقدسة المباركة في القرآن الكريم كثير، يمكن أكثر من سبعة مواضع. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ونجينا ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. فالله سبحانه وتعالى يذكر بلاد الشام ويذكر بلاد فلسطين والقدس والمسجد الأقصى على وجه الخصوص، حيث ذكر الله تعالى وخلد ذكره في قصة الإسراء. والمسجد الأقصى هو بيت المقدس باتفاق المفسرين بل باتفاق الناس، والله تعالى بارك حول هذه الأرض دينا وبارك حولها دنيا. فأما من حيث الدنيا فهي بلاد الزيتون والتين والخضرة والفضائل العظيمة التي يعرفها أهلها والتي جعلها الله سبحانه وتعالى رزقا من لدن. وأما من الناحية الدينية فإن الله تعالى جعل هذا المسجد له الفضيلة بل للشام كلها، فهي في آخر الزمان هي محل تجمع المسلمين ومحل الملاحم الكبرى والمنازلات مع أعدائهم بنصوص كثيرة جدا في السنة النبوية. من الفضائل الدينية ما في المسند والنسائي وغيره، حديث عبد الله بن عمرو بن عاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سليمان عليه السلام لما أتم بناء المسجد صلى لله عز وجل وسأله ثلاث خصال: سأله حكما يوافق حكمه فأعطاه إياه، وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه إياه، وسأله أنه أيما رجل خرج من بيته إلى المسجد، يعني المسجد الأقصى، لا يخرجه أو لا إلا الصلاة والرغبة في الصلاة في المسجد أنه يغفر له ما تقدم من ذنبه. قال: فأرجو أن يكون الله تعالى أعطاه ذلك. والحديث حديث صحيح. إذن المسجد الأقصى له هذه الفضائل العظيمة. ورد في بعض الأحاديث أن الصلاة في المسجد الأقصى بـ500 صلاة، لكن هذه روايات ضعيفة بل منكرة أو شاذة. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كما في حديث أبي ذر، وقد تساءل الصحابة أيهما أفضل، مسجد المدينة أو المسجد الأقصى، ومسجد المدينة هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن صلاة في مسجدي تعدل 4 صلوات في المسجد الأقصى. ولذلك نقول إن الصلاة في المسجد الأقصى بـ250 صلاة. وهذا الحديث حديث صحيح رواه الحاكم في مستدركه وصححه الذهبي والألباني وغيرهم. والغريب أنه في نفس الحديث خبر أو نبوءة لطيفة وطريفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: سوف يأتي عليكم أو على المسلمين زمان لأن يكون لأحدهم موضع شطن فرس بحيث يرى المسجد الأقصى خير له من الدنيا وما فيها، أو خير له من الدنيا وما عليها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أشار إلى المعاناة التي يواجهها المسلمون اليوم والطرد والإقصاء من المسجد الأقصى، وأنه يأتي زمان يصبح المسلم يتمنى ولو يعني مطح سقطات أو مكان يجلس فيه بحيث يشاهد المسجد الأقصى. وهكذا ترى أن كثيرا من المسلمين يسمعون عن المسجد الأقصى لكن لم يستطيعوا أن ينظروا إليه ولا أن يصلوا فيه. في القرآن الكريم طبعا الحديث طويل جدا في قضية التين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، هذه مواقع الأنبياء ومنها المسجد الأقصى. بل من الأشياء الطريفة في قول تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يقول كثير من المفسرين إن هذه الآية نزلت في المسجد الأقصى، وإذا صح هذا التفسير فمعنى ذلك أن الآية الكريمة تحدثت عن خزي لأولئك الذين يمنعون مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ويحولون بين المسلمين والمصلين وبين دخول المسجد. وحديث لا تشدد بحال معروف. وأيضا مثلة البراق كما في حديث أنس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ركبه، هو حديث في صحيح مسلم، وربطه بالحلقة التي كان يربط بها الأنبياء. ومن المبشرات أيضا الحديث المشهورة ومن حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى طائفة منصورة في آخر الزمان، قالهم بالشام وقال في الغرب، وقال مر ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس، وقال مر على أبواب دمشق وما حولها وعلى أبواب بيت المقدس وما حولها، قائمين ظاهرين بأمر الله لا يضرهم، منصورين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. فهذه بشارات عظيمة لأولئك المرابطين كما سمعنا في التقرير الأستاذ كمال وغيره المرابطين على ثغور الإسلام.
طيب فضيلة الشيخ، النداء الذي أطلقه الأقصى ما زال مشتعلا بالأحداث وواقعنا يتحدث عن بدايات حقيقية لمحاولات هدمه. ما هي أحلام الصهاينة بشأن الأقصى وما عقيدتهم في ذلك؟ ومن الذين ناقشوا أو طرحوا وتكلموا حول هذا المحور في موقع البرنامج على شبكة الإنترنت الأخت بسمة الحنين والأخ المبتسم والأخ الفريد من بريطانيا وأيضا مجموعة من الأخوات من شبكة قوارير النسائية.
بالنسبة لأحلام الصهاينة واليهود في هدم المسجد الأقصى وإقامة الهيكل، هيكل سليمان أو ما يسمونه بالهيكل الثالث وهو الأخير مكانه، يعني هنا يعني أقاموا عدد كبير اليهود من المخططات الموجودة الآن، مخططات الهيكل حتى يعني وفق طبعا النصوص الموجودة في كتب في التلمود والعهد القديم، يعني تصوروها وتخيلوها، حتى إنهم أعدوا كل شيء حتى ملابس الكهنة وملابس الحاخامات قاموا بإعدادها. هم يخططون لإقامة الهيكل الآن بصفة مؤقتة في عدد من الأماكن في وادي عربة في أماكن أخرى لنقل تمهيدا لنقله إلى داخل المسجد من الأماكن المرشحة عندهم ساحة البراق نفسها، بحيث يحاولون أن يرفعوا الهيكل على أعمدة فيكون أعلى من قبة الصخرة، وهذا كله تمهيد للاستيلاء على المسجد وحرمان المسلمين من دخوله. ابن غوريون كما هو معروف أنه كان يقول لا قيمة لإسرائيل بدون القدس ولا قيمة للقدس بدون الهيكل، فهم يعتبرون أن هذه عقيدة، ولا شك أن إسرائيل أو ما يسمى بدولة إسرائيل هي دولة عنصرية ذات خلفية دينية وذات صبغة توسعية. وقد قرأت اليوم تقرير عن أحد الكتب التي كتبت في أمريكا عنوانه ما بعد العراق النقلة الجديدة لمايكل إيفانز أحد المتطرفين المسيحيين في أمريكا، وهذا الكتاب يحاول أن يربط ما بين أورشليم كما يسمونها وبين بابل، والربط التاريخي معروف، وفي الكتب اليهود يتحدثون عن بابل على أنها مدينة الشر، وبالتالي فهم يرون لأنه يعني كما معروف نبوخذنصر لما دمر الهيكل ثم بني بعد ذلك، فهم يحاولون أن يقولوا أن هذه كلها تمهيد للملحمة الكبرى، ولذلك ربما ينظرون إلى الأحداث التي جرت في الأخير على أنها ينظرون إلى جانبها القدري وعلى أنها إرادة الله سبحانه وتعالى. طبعا الهيكل الذي يتحدثون عنه بناه سليمان، إحدى الأخوات شمس من الطرفة تقول إحدى الأستاذات عندنا كانت تتحدث عن الهيكل وتظن أنه الهيكل العظمي سليمان، هذا نموذج للتأخر الثقافي، والأخت شمس من باب الطرفة قالت يعني ترى عندنا أزمة ثقافية حتى أنا تقول، وهذه أيضا طرفة أخرى لأنه يعني واحد كان يقول يعني ما يدري ويدخل الجنة، يقول لا يدري الإنسان يدخل الجنة أو لا، حتى هو لا يدري عن ذلك. المقصود أن الهيكل دمره بعد ذلك نبوخذ نصر ملك البابليين، ثم بناه دارا الملك الفارسي، وبعد ذلك دمره الإغريق بعد عهد الإسكندر المقدوني، ثم بناه ملك الرومان هيرودس استرضاء لليهود، وهذا تقريبا هو البناء الثالث، وكان هذا تقريبا قبل ميلاد المسيح بنحو 20 سنة، ولذلك نقول أن يحيى وزكريا عليهم السلام دخلوا هذا البناء الذي بناه هيرودس وصلوا فيه، وكان مكانا للصيارفة وسوق لبيع الحمام ومكان للربا، ولذلك جاء في إنجيل متى أنه يقول يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحها ولم تريدوا، هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا، بسبب يعني عدم امتثال لأمر الله عز وجل ونقولهم عن طاعته. وقد ذكر الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يدل على أن عيسى عليه السلام أيضا دخل هذا المسجد في الحديث المشهور أن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أو 10 كلمات أن يقولها ويخبر بها بني إسرائيل. أراد عيسى إخراجهم من المسجد ولكن لم يفلح، وكان يقول لهم مكتوب أن بيتي بيت الله للصلاة وأنتم جعلتموه مغارة للصوص كما في إنجيل لوقا. بعد ذلك دمره الرومان، وهذا عقاب رباني أيضا عام 135، وأقاموا مكانه معبدا وثنيا يسمونه معبد جوبيتار، وهذا المعبد لم يقم طويلا حيث دمر أيضا، بحيث نقول إن إسراء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى كان معبد الرومان وقتها مدمرا، ولم يوجد لا يوجد هناك إلا أطلال من المباني القديمة الذي دمره هو قسطنطين الإمبراطور المسيحي المعروف. الحركة اليهودية تريد أن تعيد التاريخ إلى الوراء أكثر من 1800 سنة بالحديث عن الهيكل في مراحله المختلفة، وقد جعلت الحركة شعارها كما هو معروف النجمة السداسية التي يقولون عنها إن نجمة داود، واستماتت في البحث عن الهيكل من خلال أكثر من 60 حفرية، قرر حتى القائمون عليها من اليهود أن هذه الحفريات باءت بالفشل ولم يعثروا من خلالها على أي أثر يهودي، بينما عثروا على المزيد من الآثار العربية والإسلامية.
نحن الشيخ أستاذنا كنت لدينا مداخلة من خارج المملكة، معنا الأستاذ خالد مشعر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو الوليد شكر الله لك استجابتك لدعوتنا. سؤالنا: مرت سنين على احتلال الأقصى ومضت محاولات وأيديولوجيات سعت للتغيير، كيف يمكن لهذا الجيل أن يحقق الإجابة عن السؤال المرهق: ما العمل لاستعادة المسجد الأقصى؟
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك أخي الكريم ولفضيلة الشيخ سلمان ولكل الإخوة المشاهدين، وبارك الله فيكم، ونسأل الله الشفاء للشيخ سفر الحوالي ولكل مرضى المسلمين.
بارك الله فيك، نشكر مشاركتك ونعتبر أنه مكسب لهذا البرنامج أن يسمع الإخوة صوتك.
الله يحفظكم ويرعاكم يا أخي، وجزاكم الله خير في فضائية المجد على اهتمامكم بقضية الأقصى.
جزاك الله خير.
يعني الحقيقة إذا سمحت لي أخي الحبيب قبل الإجابة على سؤالك، وهو سؤال هام جدا، لابد وقد تفضل سماحة الشيخ سلمان حول الموضوع، ولكن أحب أن أعطي دلالات مهمة بالغة الأهمية على أن الحديث عن أن الأقصى في خطر لم يعد حديثا نظريا، أو لم يعد مجرد صرخة للتحذير الاستباقي، بل هي حقائق. ودعني أعطي إشارات سريعة ثم أجيب على السؤال. رفضت مؤسسة الأقصى، وهي مؤسسة لأهلنا في 48 ترعى شؤون الأقصى جزاهم الله خيرا، وعلى رأس رعاة الأقصى والمهتمين به الشيخ رائد صلاح فرج الله عنه وحفظه وحفظ إخوانه المرابطين في فلسطين، رفضت أكثر من 140 اعتداء مورس على الأقصى منذ بداية عام 2004 حتى نهاية الثلث الأول من هذا العام، يعني خلال سنة وثلث 140 اعتداء، حتى تعلموا أن هناك تسارعا غير طبيعي يتعلق بالأقصى. هناك إشارة ذكرها جهاز المخابرات الصهيوني الداخلي الشاباك، يشير أن التهديد بنفس المسجد الأقصى وصل إلى درجة 7 حسب مقياس دختر وليس رختر، لأنه دختر هو رئيس جهاز الشباك السابق الذي غير مؤخرا، فاعتبروا أن الخطر على الأقصى بنفسه أو تدميره وصل إلى درجة 7، طبعا قياسا على مقياس رختر بالنسبة للزلازل. أجهزة الأمن الصهيوني وفق الصحف العبرية أشارت إن خطة تدمير الأقصى من قبل المتطرفين اليهود وصلت إلى موضع التنفيذ سنة 2005، وهناك روايات عند الصهاينة أن سنة 2005 إذا انتهت بدون هدم الأقصى وبناء الهيكل فإن لعنة الرب ستنزل عليهم هؤلاء الصهاينة، وهي أصلا نازلة عليهم بجميع الأحوال لأنهم باءوا بغضب من الله. وهناك أيضا كما يعلم الجميع هذا التسارع الذي بدأ مع عام 2005 منذ 10/4، لأن هناك منظمة جديدة اسمها منظمة الرذاذة ويرأسها حاخام اسمه ديفيد عبري، ومعنى رذاذة أي 10,000، دعا إلى تجمع من 10,000، وهناك اجتماع حصل في إحدى القاعات ملاصقة للأقصى، حضروا 30 منظمة صهيونية مثل هذه المنظمة رذاذة وجماعة أمناء الهيكل اللي يرأسهم غرشون تلمون وغيرهم. هذا يدل على تسارع حقيقي، والآن اتفقوا على احتشاد في ساحات الأقصى لدخول المسجد واستباحته مع بداية كل شهر عبري، بدأوه يوم 10 إبريل 4، ثم في 9/5 9 مايو ثم في 8 من هذا الشهر، وهكذا في كل بداية شهر عدري. إذا الخطر حقيقي أيها الإخوة. بل تخيلوا هناك منظمة يهودية اسمها نساء من أجل الهيكل، الآن تقوم بجمع الحلي والذهب لصياغة أدوات معبد الهيكل الثالث المزعوم الذي يريدون تأسيسه على أنقاض المسجد الأقصى المبارك. ويقال مؤخرا إن شارون في زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية حمل مخططا لتقسيم المسجد الأقصى. الموشي قصاد اللي هو رئيس الكيان الصهيوني دعا إلى تقسيم المسجد الأقصى بين اليهود والمسلمين كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في الخليل. يعني الخطوة الأولى تقسيم الأقصى بحيث يسمح لليهود الصلاة فيه كما حصل في المسجد الإبراهيمي في الخليل، كخطوة على طريق السيطرة الكاملة على الأقصى تمهيدا لهذه. فأخي الحبيب الخطر حقيقي، حتى بيريز هذا الذي يسوقه العرب علينا باعتباره زعيم لليسار ورجل سلام ومعتدل دعا مؤخرا إلى تهجير جماعي للفلسطينيين من سكان مدينة القدس وعددهم حوالي 240,000 بحجة حتى تكون القدس عاصمة موحدة ونقية للكيان الصهيوني. إذا الأقصى في خطر، القدس في خطر، فلسطين كلها في خطر، بل الأمة كلها في خطر. الآن آتي لسؤالك الكريم. بالفعل ما هي، هل هناك رؤية واقعية لإمكانية استنقاذ المسجد الأقصى المبارك والقدس وفلسطين؟ هذا سؤال جوهري. وبدلا من أن نظل كعرب وكمسلمين نتباكى ويخوف بعضنا بعضا ونلجأ فقط إلى الحماسة المجردة عن الفعل وعن التخطيط وعن التفكير الاستراتيجي، فأعتقد دعم نحن أمام هذا السؤال. وأنا هنا أضع 3 علامات أساسية في الإجابة على هذا السؤال. العلامة الأولى أخي الكريم، دائما إذا نظرنا إلى التاريخ، تاريخ الأمة، كانت القدس والأقصى تمثل مثل الترمومتر، مثل الشاشة التي ترصد فيها حال الأمة. فعندما يكون الأقصى وتكون القدس تحت سيطرة الغزاة المعتدين فهذا يدل على حال الأمة أنه حال ضعيف مفكك ممزق بعيد عن الله وبعيد عن الوحدة وبعيد عن النهضة وعن القوة. وعندما تستعيد الأمة القدس والأقصى وفلسطين فهذا دليل التعافي، ولا يكون ذلك إلا ضمن مشروع نهضة حقيقية للأمة. وهذا حصل أيام الصليبيين وأيام التتار. اليوم الأمة في حال عندما نرى فلسطين محتلة والقدس والأقصى محتل، هذا يعني أن الأمة في أسوأ حالها. إذا نحن بحاجة إلى مشروع نهضة، مشروع نهضة شامل كما فعل صلاح الدين رحمه الله ورضي الله عنه. بمعنى نحن بحاجة إلى مشروع شامل تتسلح فيه الأمة بالقوة وبالوحدة وبالعودة لدينها وبتربية الأجيال وبالاستعداد للجهاد والمقاومة وببناء القوة الاقتصادية واستقلال القرار السياسي والاقتصادي عن أعدائنا وعن الغرب وعن الإدارة الأمريكية، حتى نكون قادرين على خوض المعركة مع الاحتلال الصهيوني كما فعل تماما صلاح الدين. هذا إذا العلامة الأولى، الأمة بحاجة إلى نهضة. العلامة الثانية، هناك معركة على أرض فلسطين تخوضها قوى المقاومة في فلسطين، والحمد لله أن الشعب الفلسطيني خلال السنوات الخمس الماضية أدى أداء عظيما بجهاده بتضحياته، قدم يا أخي الكريم 4,000 شهيد من خيرة أبنائه وقياداته الدينية والسياسية والعسكرية، وعلى رأسهم شيخ الأمة شيخ فلسطين الشيخ أحمد ياسين رحمه الله وبطل فلسطين الدكتور عبد العزيز الرنتيسي والعشرات والمئات من القيادات فضلا عن الأبناء والكوادر. الشعب الفلسطيني يجاهد، ولكن على الأمة حتى تنقذ الأقصى أن تدعم الجهاد على أرض فلسطين. هناك قوى مقاومة، هناك مجاهدون، هناك 8,000 أسرى، هؤلاء بحاجة إلى سند من أمتهم. إذا الأمة اليوم فكرت، أنا أعلم أن المستوى الرسمي في الأمة مستوى مهلهل، مستوى ضعيف، مستوى مهزوم، فاقد للإرادة للأسف في معظم حالاته إلا من رحم الله، وقليل ما هم. وبالتالي الأمل أساسا معلق على الأمة، على الشعوب، مع إن شاء الله دعائنا لحكام الأمة وقادتها وأنظمتها أن تكون على مستوى المرحلة، لأننا نحب الخير لشعوب الأمة وحكامها بشرط أن يكونوا فعلا على طريق الحق والخير ومع الله ومع شعوب أمتهم. إذا الشعوب لا تستطيع أن تفعل، تستطيع أن تدعم المقاومة والجهاد على أرض فلسطين بالمال وبالدعاء وبالعمل الشعبي والانتفاضي وبكل أشكال الدعم. هذا هو الذي يقربنا من لحظة إنقاذ المسجد الأقصى المبارك. إذا هذه المسألة الثانية. العلامة الثالثة والأخيرة أيها الأخ الكريم وكل المشاهدين، نحن بحاجة في هذه المرحلة إلى أن تظل قضية القدس والأقصى مثل مفتاح كلمة السر بالنسبة للأمة. الحركة الصهيونية عندما تأسست في أواخر القرن التاسع عشر كانت قضية القدس هي الملهمة لهم، وقالوا كما أن روما هي مفتاح النهضة الأوروبية فإن الأمل في الذهاب إلى القدس هو مفتاح إحياء الحركة الصهيونية والمشاعر اليهودية نحو فلسطين. على الأمة اليوم الحمد لله عندنا مكة والمدينة وهما أقدس الأماكن والأمة تفخر بهما وتفتديهما بالأرواح والدماء. أين الركن الثالث من أركان المقدسات الإسلامية التي لا تشد الرحال إلا إليها كما قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ على الأمة أن تستحضر وهي تحج وتعتمر إلى مكة والمدينة أن تتذكر الأخت الثالثة لمكة والمدينة وهي القدس، وفيها قبلة المسلمين الأولى ومعراج الرسول صلى الله عليه وسلم، المسجد الأقصى المبارك. إذا دخلت القدس والأقصى إلى قلب الأمة ووجدانها وتحولت إلى الضمير إلى أن تصبح عنوانا يحثنا ويحرضنا، هذه تكون عند الشيخ والعالم والمدرس والفنان والعالم وكل مستويات الأمة وعند قادة الأمة، أنا أعتقد أننا سنسير في الاتجاه الصحيح. هذه أخي الكريم علامات ثلاثة أرجو أن نستحضرها جيدا وأن نعيش التحضير للمرحلة المقبلة. وأنا أقول لك نحن سننتصر بإذن الله، والله وعدنا بالنصر والرسول بشرنا بالنصر، ولكن أين دورنا؟
طيب يا شيخ خالد عفوا المقاطعة، لكن في عجالة في نصف دقيقة، يتساءل البعض عن موقف حماس من قضية المسجد الأقصى خصوصا في ظل مفاوضات السلام وأثر ذلك على المحاولات الإسرائيلية لتغيير الهوية. ما هو موقف حماس من مفاوضات السلام وارتباط هذه المفاوضات بقضية المسجد الأقصى تحديدا؟
يا أخي الكريم موضوع المفاوضات، نحن في حماس معروف موقفنا، لا رهان لنا على المفاوضات، لا نثق في التسوية السياسية. المخطط اليوم مخطط تصفية القضية الفلسطينية، حاولوا تصفيتها بالخيار العسكري الأمني ولكن شارون فشل فشلا ذريعا وتحطمت كل أحلامه على صخرة الصمود الفلسطيني بفضل الله تعالى ورعايته، والآن يلجؤون إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر التسوية السياسية وفق مشروع شارون لفك الارتباط، وهو المشروع الذي تبناه بوش وتخلى عن خطته بخارطة الطريق سيئة الذكر ولجأ إلى تبني خطة شارون لفك الارتباط وهي الخروج من غزة وبعض مناطق محدودة من الضفة، وهذا هو السقف المطروح للفلسطينيين. بلا قدس، بلا أقصى، بلا حق عودة، بلا أرض، بلا سيادة، ومع بقاء الكتل الاستيطانية وضمها إلى الكيان الصهيوني، إذن هناك مشروع تصفية. والمفاوضات كل ما سيجري من المفاوضات في المرحلة المقبلة سواء كان برعاية أمريكية بدور عربي أو على مفاوضين فلسطينيين، هذه حدوده. نحن في حماس.
طيب أبو الوليد
اسمح لي بس.
تفضل أخي.
لحظة. نحن في حركة حماس ضد مشاريع التسوية كلها، نحن مع خيار المقاومة طريقا استراتيجيا لتحرير فلسطين واستعادة الأرض والمقدسات ومع وحدة شعبنا. ونحن وحماس اليوم عندما تدخل الحياة السياسية الفلسطينية عبر التشريع أو البلديات أو غيرها فذلك متعلق بسياسة الشأن الداخلي الفلسطيني لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية والصمود الفلسطيني. أما خيارنا في مواجهة الاحتلال فهو السلاح، المقاومة، القوة، الجهاد، هذا هو الطريق الذي شرعه الله لنا من أجل استعادة الأقصى والقدس ومن أجل تحرير فلسطين وإعزاز شعبنا وأمتنا.
واضح الموقف أبو الوليد، شكر الله لك.
شكرا
أبو الوليد، بارك الله فيك وعلى هذه المداخلة الرائعة. لدينا أيضا مداخلة سريعة نأخذها، معالي الدكتور محمد عمر الزبير عضو مؤسسة القدس العالمية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معالي الدكتور ليس تخفي الصوت في التلفزيون وتحدثنا من الهاتف.
لحظة الله يبارك فيك.
تفضلي. تكبر الشيخ كم من تعليق حتى يعود لي. أو مع الدكتور معي؟
نعم.
طيب تفضل. ودنا تعرف. تفضل.
سلمان العودة.
نعم.
وتحياتي لجميع الإخوة
والأخوات
وللسامعين جميعا. وحقيقة أنه من حظي أن آتي بعد أحد أقطاب الحركة الإسلامية التي تصارع في سبيل إنقاذ القدس والأقصى. الأخ خالد تحدث عن مواضيع مهمة جدا، وأنا أتفق معه على الاستراتيجية التي وضعها لأجل الحلول اللازمة للتعامل مع طبيعة الصراع الصهيوني، الصراع مع العدو الصهيوني.
طيب التعرف يا دكتور محمد، عفوا ودنا تعرف فقط عن أبرز نشاطات مؤسسة القدس العالمية.
مؤسسة القدس العالمية لها نشاطات كثيرة جدا، أهمها المحافظة على الهوية العربية الإسلامية للقدس، خصوصا مواجهة المخططات الصهيونية الرامية لتهويد القدس وطمس معالمها الحضارية. كذلك المؤسسة تهدف لتثبيت وجود الشعب الفلسطيني في مدينة القدس ودعم صمود هذا الشعب في الأرض المحتلة، وكذلك نشر الوعي الثقافي والفهم العميق للتعامل مع هذا الصراع مع العدو، ووضع استراتيجية ورؤية مشتركة مع جميع المؤسسات التي تعمل لخدمة الأقصى والقدس. ومن نتائج هذه أعمال هذه المؤسسة إنشاء الشبكة العالمية للمؤسسات العامة للقدس، وفيها حوالي 100 مؤسسة شاركت في ذلك. لعلي أود أن أضيف نقطة واحدة أو نقطتين مهمة جدا لمعالجة القضية. يبدو لي أن الخطر الذي تحدث عنه الأخ خالد هو خطر حقيقي، والتهديد بإزالة الأقصى تهديد قوي جدا، وهناك مخططات كل يوم حقيقة، كل يوم يمر على هذه الأمة الأهداف الصهيونية تتحقق تدريجيا، ونحن في غفلة حقيقة من مواجهة هذه المخططات. يبدو لي أن الاستراتيجية التي تبنتها القمم العربية في الماضي على أساس أن الخيار السلمي هو الخيار الوحيد الاستراتيجي للتعامل مع هذه القضية، أعتقد أنه كثير من الدراسات وكثير من الاستراتيجيين يرون أنه هذا خطأ كبير جدا في التعامل مع هذا العدو، لأن المعالجة السلمية الآن حقيقة يمضي الزمن وتتحقق أهداف الإسرائيليين والفلسطينيين خطوة خطوة، ونحن متشبثين في قضية الحل السلمي. لابد أن يكون مع الحل السلمي حل آخر، وهو دعم المقاومة الفلسطينية، دعمها دعم حقيقي دائم، وبدون ذلك لا يمكن لنا أن نوجد أي حل عملي لمواجهة هذا الخطر الكبير.
طيب
لعله مجرد دقيقة أو نصف دقيقة نذكر بعض الآيات القرآنية التي جاءت حقيقة كأنها تكشف استراتيجية التعامل مع مثل هذه الأوضاع. أولا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الآية اللي بعدها أو بعدها بآيتين، وإن جنحوا للسلم فجنح لها. طيب إذا جنحوا للسلم فجنح لها، هل شارون جماعة يجنحوا للسلم؟ أبدا. الخطوات التي تتخذها الصهيونية الآن بعيدة عن السلم، وحقيقة لا يمكن أن يتحقق السلم عن طريق هذا التوجه الصهيوني. بعد هذه الآيات إيش؟ وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. بعد هذه الآيات والخداع الآن الصهيوني في واقع الأمر هو خداع قائم على أساس تنفيذ مشروعهم خطوة خطوة، وهم يناقشون. الآية اللي بعدها يا أيها النبي جاهد الكفار. الآية اللي بعدها يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. فإذا هنا عندنا أربع مراحل تمر بها الخطوات الاستراتيجية التي يجب أن نتبناها. وفي رأيي أنه بدون ذلك لا يمكن، ولا بد من القمم العربية والقمم الإسلامية أن تضع رؤية جديدة ومخطط جديد كيفية الصراع وطبيعة هذا الصراع مع العدو الصهيوني.
أشكرك جدا معالي الدكتور محمد عمر الزبير، بارك الله فيك. لدينا أيضا مداخلة ولكن على عجالة، يعني في عجالة في دقيقتين أو دقيقة ونصف. دكتور سمير سعيد الباحث المهتم بقضية المسجد الأقصى، سؤالنا وسريعا واعتذر لضيق الوقت، إلى أين وصلت محاولات محو ذاكرة المسجد الأقصى المبارك وتشويه تاريخه والعبث بدمائه؟ ليتك توجد في عجالة في دقيقة ونصف دكتور.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم سنين كثيرة. أخي أنور، التحية طيبة لك ولضيفك الكريم الشيخ سلمان. إجابة على هذا السؤال، فإنني أقول مستعينا بالله أن الهمجية الصهيونية والهجمة الصهيونية على فلسطين بعامة والقدس بخاصة هي هجمة صهيونية يهودية مرتبة منظمة مدروسة على جميع الصعد اليهودية. ولذا فقد تمكنت الحكومات اليهودية المتتابعة من إحداث تغيير جذري في طابع المدينة الجغرافي والديموغرافي، بحيث أصبح من الصعب البحث في مستقبل المدينة المقدسة. فإن مجموع الاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى المبارك منذ احتلاله عام 67 حتى عام 2000 بلغ 114 اعتداء. وأخي قبل قليل ذكر أن الاعتداءات لغاية عام 2004 بلغ 141 اعتداء. والاحتلال اليهودي ماض في استكمال خطة تهويد القدس في حلقات ثلاث، أوجزها عزل مدينة القدس عن محيطها، وعزل المقدسيين العرب عن مؤسساتهم المدنية والوطنية والإدارية وعن أي نشاط يحافظ على ترابطهم. ثانيا، تشريع عمليات الطرد وتنفيذها بمختلف الوسائل. ثالثا، متابعة جلب المستوطنين اليهود وإحلالهم محل المقدسيين العرب. وبلغ عدد المستوطنات اليهودية أيضا في القدس إلى 32 مستوطنة، وفيها أكبر كثافة سكانية يهودية في مستوطنات القدس. وهناك بعض الاعتداءات السريعة يمكن أن أوجدها بالتالي: هدم اليهود لحارة الشرف والمغاربة عام 67، أيضا الاحتلال على المسجد الأقصى أصلا عام 67 هدم اليهود في حارة الشرف 4 مساجد، الاحتلاء على حائط البراق والذي أسموه زورا ومختانا حائط المبكى. أيضا هناك ابتلاع لمقابر اليهود لأراضي القدس الواقعة في الجهة الشرقية للمسجد الأقصى المبارك، اعتداء اليهود بحرق الأقصى عام 69. وهناك ضرائب باهظة قد فرضت على من قوات الاحتلال على إخواننا في القدس من أصحاب المحلات التجارية أو التجار وغيرهم، الضغط على ملكية الأراضي في داخل القدس. فنستطيع أن نقول أنه في عام 2003 و2004 صدر 57 رخصة بناء فقط للشعب الفلسطيني، في حين أنه قد صدر 3000 رخصة بناء لأبناء الكيان الصهيوني في القدس.
دكتور سمير، في نصف دقيقة لو تختم جزاك الله.
طيب، نعم
تفضل.
منع أبناء القدس أيضا من التواصل مع أهلهم في الضفة الغربية، إصدار تصاريح لأهل القدس لدخول المناطق الفلسطينية، عدم تمكين الأزواج أيضا من مناطق القدس ومن مناطق الأخرى للوصول إلى بعضهم البعض. وهناك رصدت ملايين الشيكلات اليهودية لهدم البيوت المخالفة للتنظيم كما زعم اليهود في مدينة القدس. أيضا إبعاد المسلمين عن المسجد الأقصى، ففي عام 93 كما تعلم فرضت سلطات الاحتلال طوقا عسكريا حول القدس، منعت بموجبه فلسطيني الضفة وقطاع غزة من الوصول إلى بيت المقدس، وكما سمعنا قبل قليل الشيخ كمال وغيره.
بارك الله فيك دكتور سمير،
أثابكم الله وبارك الله فيكم ولضيفك الكريم.
بارك الله فيك، شكر الله لك،
حياكم الله يا أخي.
أعزائي المشاهدين، نأخذ هذا الفاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
Thank you. الله الرحمن الرحيم.
من الله على منكم أمة تتمنى العالم أن يقوى
توالية جلسة شبابية خفيفة لاستحضار الفائدة والتسلية في موضوعات حياتنا اليومية وذكرياتنا الجميلة ومواقفنا المضحكة مع الأستاذ عبد المجيد اليمني والأستاذ هاني مقدل في توالية يأتيكم يوم الثلاثاء في الساعة 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة ويعاد في الأوقات الثانية. للنساء رأيهن ومشاركتهن في صنع حياة المجتمعات المسلمة، وبالرغم من مشاركة المرأة بالرأي والمداخلة في كل البرامج إلا أن هذا البرنامج مخصص للنساء شقائق الرجال. قضايا التربية، العولمة، متغيرات الحياة المعاصرة، حياتنا الاجتماعية والأسرية، كل ذلك وأكثر في طرح جاد ومناقشة صريحة. منتدى المرأة يأتيكم يوم الثلاثاء على الهواء مباشرة في 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة ويعاد في الأوقات التالية.
مرحبا بكم مرة أخرى، وموضوع حلقتنا لهذه الليلة نداء الأقصى. فضيلة الشيخ، أعلن المحتل الإسرائيلي عام 1980 ما أسماه بالقانون الأساسي الذي أكد فيه على ضم مدينة القدس كعاصمة أبدية. اليوم نشهد قوة عالمية بدأت تتبنى هذا الموقف. سؤالي، هل علينا الاعتراف بأن عدونا قادر على التخطيط العلمي وأن فشل تطبيق قراراتنا كان بسبب ارتهانها للفردية من الذين تحدثوا في هذا المحور، أم محمد وهمام والأخ يوسف عبد الله والأخت مشاعل؟
نعم، أولا القدس هي عاصمة المسلمين عبر التاريخ، بل هي أحد أهم حواضر المسلمين. بيعة خلفاء بني أمية كانت تتم في بيت المقدس وتحت ظلاله، وهكذا عبر العصور كان الخلفاء يولون بيت المقدس اهتماما كبيرا. بعد قيام دولة إسرائيل قسمت القدس إلى قسمين، القدس الغربية وهي تابعة لإسرائيل، والقدس الشرقية وكانت تابعة للأردن. القدس الغربية التي صارت تابعة لإسرائيل فرغت من معظم سكانها العرب الذين يزيدون على 30,000، وجعلتها إسرائيل عاصمة لها من عام 1950 ميلادي. القدس الشرقية أيضا احتلت عام 1967 وأصبحت القدس موحدة، ولذلك قررت المؤسسة الإسرائيلية أن تبقى القدس إلى الأبد مدينة موحدة وعاصمة لإسرائيل أيضا إلى الأبد. يعني القدس الشرقية والقدس الغربية، التناغم والانسجام وتوافق الأهداف بين دولة أو ما يسمى بدولة إسرائيل وبين الإدارة الأمريكية سهل تصحيح وتحقيق هذا الاعتراف، وبدأت عدد من الدول تعترف بالقدس كعاصمة لإسرائيل. ولا شك أن هذه أحد مواضع العجز العربي والإسلامي أمام مثل هذه القرارات الأحادية.
الهجمة التي اخترقت الأرض وزرعت التشققات في بناء الأقصى خطيرة. يودنا إلماح المشاهدين حول أبرز الانتهاكات التي طالت المسجد الأقصى، ومن الذين تحدثوا في هذه القضية الأخت زهرة البستان من المغرب والأخت فتاة الإسلام وكذلك الأخت الصابرة من السعودية.
نعم، حكومة إسرائيل تحاول كما هو واضح من تعليقات الأخوة المشايخ تغييب الصبغة الإسلامية عن المسجد الأقصى وعن المدينة، حتى يقول أحد المسؤولين يقول يمكن للعربي أن يصبح طيارا في سلاح الجو الإسرائيلي، لكن لا يمكن له أن يصبح مرشدا سياحيا، لأنهم يريدون أن يغيبوا هذا الوجه عن السواح وعن العالم ويمنع السواح من زيارة المدينة القديمة والمعالم الإسلامية. عام 67، وقد جاءت معلومات هنا أذكرها باختصار، مثلا هدموا حارة المغاربة الذين جاءوا وقاتلوا مع صلاح الدين الأيوبي، وهذا عمل أزمة بين حكومة المغرب وحكومة إسرائيل بهدم هذه الأحياء وطرد أهلها، وكذلك حي الشرف كما أشار الأستاذ سمير، وهذه الأحياء مجاورة للبراق، وبالتالي أصبح البراق يعني خاضعا للإرادة الإسرائيلية، وصاروا يصلون إلى ما يسمونه بحائط المبكى، ثم استولوا بعد ذلك على مفاتيح المسجد. عام 69 استولوا على مدرسة من المدارس التي بناها المماليك تسمى المدرسة التنكزية، وجعلوا من هذه المدرسة مقر لحرس الحدود، وطردوا عددا من السكان المحيطين بها. اليهودي المشهور الاسترالي دوهان الذي قام بإحراق المسجد الأقصى عام 69 أيضا، وادعوا بأنه كان مختل العقل وقاموا بتفسيره، ودفنت القضية، وقد أحرق الجزء الجنوبي من المسجد بما في ذلك منبر صلاح الدين الأيوبي الذي بناه. وكان معي صور في الواقع عن الحريق، ولكن على أساس أنني نسيت، ولكنها موجودة في الإنترنت. عام 75 سمحت إحدى المحاكم اليهودية لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى، وصار ذلك يتم أو أرادت المحكمة أن يتم ذلك بحماية الشرطة. عام 84 حاولت مجموعة إرهابية أن تفجر أو تنسف المسجد الأقصى، لكن يقظت المرابطين في هذا المسجد حالة دون ذلك. هناك عدد من المجازر المشهورة والتي ربما نحن جميعا رأيناها، مثل عام 99 ميلادي قام الجنود الصهاينة بإطلاق النار على المصلين، وقتلوا أكثر من 20 وجرحوا المئات من المصلين في ذلك الوقت. كذلك أي محاولة للترميم كما سمعنا داخل المسجد أو الإصلاح أصبحت تمنع الآن، تعرقل في الماضي ومنعت الآن. إدارة الآثار اليهودية تقوم بجهود حثيثة للتنقيب وحفر الأنفاق. هناك نفق تحت المسجد طوله 590 متر، وقد أدت هذه الأنفاق إلى تصدع الأبنية وسقوط بعضها. هذه بعض الانتهاكات وما ذكر فيما سبق ما لا يحتاج إلى إعادة.
حملة الضغط على الإنسان المقدسي جزء من عملية تصفيه الوجود الإسلامي في المقدس، برأيكم هل نجح هذا الضغط في شغل الناس عن جرائم التهويد؟ من الذين ناقشوا هذا المحور وتحدثوا حول هذا الموضوع السهر والأخت القبيبة الداعية وأم المجاهدين وأبا سليمان.
طبعا هذا جزء من عملية تهويد القدس إن صح التعبير، فهم يخصصون ملايين الشواكل لهدم المنازل الفلسطينية في القدس، ويصادرون الأراضي بحجة أن هناك أهداف عسكرية أو لأغراض منع الفلسطينيين من التسلل إلى القدس أو لصالح جدار الفصل العنصري الذي يستكملون بناءه الآن. وهم الآن ماضون في هدم أكثر من 20,000 منزل، وقد أصدرت بلدية القدس اليهودية أوامر بهدم بعض هذه المنازل، إضافة إلى الضغط عليهم في العمل، في الاتصال، في الذهاب والإياب، في الوصول إلى المسجد، حيث تقوم الشرطة في كثير من الحالات بمنع المصلين من الوصول إلى ساحة الحرم، ساحة المسجد والصلاة فيه.
محاولات تغيير الطابع العمراني من مدينة القدس قاد إلى خنق المسجد الأقصى ومحاصرته من قبل التجمعات اليهودية المنظمة. ما هي برأيكم الآثار الناجمة عن هذا التهديد على مستقبل القضية؟ ومن الذين تحدثوا حول هذا الموضوع الدكتور الشنقيطي ونبل الوفاء والأخفادي من فلسطين؟
طبعا ذكر الدكتور قبل قليل أن هناك حوالي 2 أو ما يزيد على 32 مستوطنة أقيمت في محافظة القدس كلها، وهناك تفريغ للأحياء من سكانها العرب لصالح اليهود. سمعنا الحديث عن حي المغاربة، عن حي الشرف 3,000 عربي، عن ضاحية البريد أيضا وهي منطقة كثافة عربية يتم الاستيلاء على مساحات واسعة من هذا الحي أو الضاحية، كذلك ضاحية بلدة الرام المجاورة لها من أهم التجمعات الفلسطينية والتي يسعون إلى إخراجها من حدود القدس، بمعنى إخراج هذه الضواحي التي فيها كثافة سكانية عربية، وبالتالي وكذلك ضاحية الثوري هدموا فيها أكثر من 50 منزلا، وباستمرار هذه الأخبار تتوالى بشكل دائم، في حين يسعون إلى ضم أكبر عدد ممكن من المساحة إلى الأراضي القدس، وقد بنوا ما يزيد على 140,000 وحدة سكنية، وبالتالي هناك اتجاه واضح للتلاعب في التغيير أو في البناء الديموغرافي والوضع الديموغرافي للمدينة هو أن تتحول إلى مدينة يهودية، وهناك احتلال العقارات بشكل كبير سواء عن طريق وضع اليد عليها أو طرد السكان أو البيع في بعض الحالات من أصحاب الذمم الضعيفة، وهم موجودين بكل حال في كل مكان وفي كل شعب.
فضيلة الشيخ، نشرت صحيفة المعارف الإسرائيلية عام 1998 مقالا تحت عنوان 3 احتمالات للتهديد، ذكرت فيها أن القيام بعمل ضد الأماكن الإسلامية المقدسة قد يأخذ أحد الأشكال الثانية: انتفاضة شعبية عارمة من مئات الألوف من المتطرفين اليهود، قد يقوم متطرف يهودي واحد دون شركاء ودون إعداد بعمل تدميري ما،
قد تقوم مجموعة من الأشخاص في خلية سرية بتوجيه ضربتها مستخدمة متفجرات أو قنابل أو صواريخ. هل تعتقد فضيلة الشيخ أن مثل هذه الأطروحات النظرية هي محاولة للتهيئة لما هو عملي وتدميري تجاه الأقصى الحديث؟
أولا أحد الأصدقاء من الجزائر قال أنه كلاما غريبا، هو قال أنه غريب أنه يتمنى أن يحدث هذا لأنه يقول أن هذا هو الذي سوف يستفيق المسلمون عليه. وأنا لا أوافق أخي على ما ذكر، المسلم لا يتمنى الشر بل هو يحاول أن يدفع الشر بقدر الخير، لكن إذا وقع فإنه لا يكتئب مما يحدث، وإلا فإنه لا ينبغي للمسلم أن يتمنى مثل هذا لأن هذا مما يحزن المسلمين جميعا وأنت واحد منهم. المنظمات المتطرفة معروفة كما ذكر الإخوة، أكثر من 30 منظمة مثل غوش أمونوم وكاخ وأمناء الهيكل، بل حتى النساء اليهوديات، هناك منظمة ثالثة تكلم عنها الأستاذ خالد ويتوزع آلاف الإعلانات الدعائية يعني تنشر الوعي كما يسمونه لدى اليهود بأهمية الهيكل المزعوم وأنه تحت قبة الصخرة، وقد كشف فعلا من قبل بعض السلطات الأمنية عن مجموعات تخطط لضرب المسجد وتم إطلاقهم، هذا قبل بضعة أسابيع نشر في وسائل الإعلام، وكانت الحجة أنهم لا يملكون الصواريخ التي كانوا يخططون لضرب المسجد بها، يعني هذه حجة واهية. وأمام هذا يعني فإن الأبطال الفلسطينيين هم بإذن الله تعالى الوقاية التي برباطهم وبقائهم في هذا المسجد وفي هذه الأوقات على وجه الخصوص يقومون بعرقلة أو إبعاد شبح التدمير من هذا المسجد، والحيلولة دون المنظمات اليهودية المتطرفة ودون ما ترمي إليه من هدم المسجد أو من فرض الأمر الواقع على الأقل بتقسيم المسجد والسماح بالصلاة فيه. وأقول إن هؤلاء إذا تم منعهم من الوصول إلى المسجد بواسطة أجهزة الأمن اليهودية فإن عليهم أن يصلوا بقرب المسجد ويصلوا في الساحات المحيطة وفي الشوارع، ولهم بذلك أجر من صلى في المسجد من غير أن ينقص من أجورهم شيء، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وحضورهم في مثل هذه المواقف هو رباط يؤجرون عليه أعظم الأجر بالنيابة، وهم يقومون به بالنيابة عن المسلمين جميعا.
يعني رغم ضيق الوقت حقيقة إلا أن المتصلين يعني لهم حق علينا. سنأخذ على عجل الدكتور جهاد سويل من السعودية. تفضل دكتور جهاد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. الله مستعين ثاني دكتور جهاد تفضل.
تحية لك ولفضيلة الشيخ.
بارك الله فيك.
أنا عجبني حقيقة ما بدأت فيها أستاذ أنور. من أقصى الأقصى عن حاضرنا. نحن عندما نتحدث عن سلبية نداء الأقصى بلا شك أن معرفة القضية والوقوف على أبعادها والدعاء له أثر كبير، إلا أن دعم مشاريع الأقصى والقدس ينبغي أن تكون في مقدمة أولويات الأمة وشباب الأمة. مشاريع القدس والأقصى التي تشرف من خلال العمل الخيري في فلسطين أن نخدمها كمشروع سقي المسجد الأقصى المبارك، ومشروع شد الرحال أو ما يسموه بمسيرة البيارق والذي يهدف إلى إعمار المصلين بالأقصى. متى ممكن أن يسرق منزل أي إنسان؟ ممكن أن يسرق عندما ما يكون موجود في أهله، والأقصى ممكن أن يهدم عندما ما يكون فيه المصلين. ولهذا مشروع شد الرحال الذي ينقل المصلين من القرى والبلدات 48 والقدس وضواحيها إلى الأقصى، 450 ألف مصلي تم نقلهم في عام 2004. مشروع المتر الخيري في القدس، ينبغي كل مسلم أن يقول أنا أريد أن أقدم مترا خيريا في القدس. مشروع تنظيف وصيانة السجاد في المسجد الأقصى المبارك، وكان لسمو الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة دور كبير مشكورا في تغطية تكاليفه في 2004. مشروع سباحة مصحف الأقصى، مشروع توسعة وإعمار الأقصى، مشروع أوقاف الأقصى، مشروع بناء كلية العلوم الشرعية بالقدس، مشروع إباعة القرآن الكريم بالأقصى، مشروع مسلمات من أجل الأقصى، وهو رد على جمعية نساء من أجل الهيكل. نحن بحاجة إلى هذه المؤسسة.
يعني ما أعتذر على الوقت، لكن الوقت انتهى. لما نذكر أن الدكتور يعني جهاد أحد أو عضو لجنة ائتلاف الخير وقدم حقيقة أفكار جميلة سيتم إن شاء الله التطرق لها. لدينا الأخت زبيدة عبد الرحمن، تفضل يا أختي. السلام عليكم. تفضل يا أختي، مالك 90 ثانية تفضلي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أسأل الله العظيم باسم الأعظم أن يجزي شيخنا سلمان العودة والقائمين على هذا البرنامج خير الجزاء، وأن يرزقنا صلاة في مسجد الأقصى مثل نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يمن بالشفاء والعافية ويفتح قلوبنا لشيخنا كثر الحوالي. أولا عدة نقاط أذكرها باختصار. لا نريد أن يكون أقصانا أبياتا في قصيد ولا كلمات في نشيد، نريد أجيالا عن الحق لا تحيد، شبابا عن التفاهات معرضا وعن الفتن بعيد. كيف ننصر أقصانا في أسر مفككة بالطلاق والإحراف المهددة؟ نريد أمهات صالحات وقانتات ولسن للسيارة وقيادتها داعيات ومناديات. نريد أن نشعل الغيرة في قلوب شبابنا لنصرة هذا الأقصى من خلال التزامهم والتزامهم بالشرع، بتعليم الشرع ديننا الحديث والعلم الشرعي، حرصهم على هذا العلم الشرعي وعلى كتاب الله عز وجل، وعودتهم عودة صادقة لهذا الدين حتى تتحقق بإذن الله نصرة الأقصى. ثم بعد ذلك نريد أيضا المزيد من التبرعات ومزيد من الحملات لنصرة هذه القضية. فلن يكون هناك نصر في أمة تظل في غفلة أو في أمة.
طيب أشكرك أخت زبيدة، مداخلة رائعة. لدينا الابن سعد السعيدي وهو أصغر مشارك وصديق لبرنامج أول اثنين، فارس الأقصى كما يحب أن يطلق عليه سعد السعيدي، تفضل أخي. السلام عليكم فارس أو سعد، سعد فارس الأقصى، السلام عليكم.
السلام.
تفضل أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ سلمان العودة حفظه الله، الأخ العزيز أمير العسيري، أخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
أبدأ مشاركتي برسالة أبعثها لأطفالي الفجارة في فلسطين، فأقول لهم أنتم أطفال، أنتم فرسان، لأنكم تقفون في وجه اليهودي المحتل والمدجج بالسلاح، وليس معكم إلا الحجارة وأغصان الزيتون. فت الحجارة مظموم يناسبكم، أين السهامة فيكم والمرؤات؟ استقبل الموت والضاء الجبين فيا بشراه روث وريحان وجنات. يا فتية القدس لا سلت هزائمكم وبوركت منكم تلك البطولات، ليتني معكم لكي أقاتل في سبيل الله، ليتني معكم لكي أكون شهيدا يأخذ ربي من دمي حتى يرضى، ليتني معكم لكي أتنفس هواء المسجد الأقصى وأضع جبيني على ترابه ساجدا لله وشاكرا له. لا، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. إخواني الأبطال اصبروا وجاهدوا، فإن النصر قادم بإذن الله. وأقول للمسلمين في كل مكان، لا تنسوا المسجد الأقصى، تقدموا ما تستطيعون من دعاء وتمرد، وعليكم بالعودة للكتاب والسنة.
جزاك الله خير يا أبي سعد، أتحفنا بهذا المشاركة الرائعة. إن كان هناك مكان يستريح حول
سعد، ما شاء الله أيضا من إنجازات أنه عمل مسابقة في الموقع 6 أسئلة حول المسجد الأقصى وأعلم مجموعة من الفائزين، طلب من يذكر
اسمه.
وأيضا هو يقترح على الأخوة أن يضعوا صورة المسجد الأقصى يعني خلفية في برامج الكمبيوتر لديهم.
جزاه الله خير. دكتور جهاد، دعم المشاريع الأقصى مشروع التوقيع مشروع
كلها صحيح، يعني هذه جزء من الواجبات.
والأخت تحدثت عن قضية بناء الأسر
نعم
نعم. فضيلة الشيخ، البطولات التي قام بها المقدسيون كبيرة، وعلى رأس هؤلاء فارس الأقصى أيضا الأسد الكبير والشيخ رائد صلاح الذي قدم خلال 10 سنوات كما تقول بعض الدراسات والإحصاءات ما لم تقدمه الدول العربية والإسلامية مجتمعة. كيف ترى المفارقة في هذا النموذج بين فشل دول وتفوق أفراد في التصدي لهكذا معركة؟ من الذين تحدثوا حول هذه القضية المعز بدين الله من السعودية، والسجايا هاشم من الأردن، والأخت بسمة شفاء.
نعم، طبعا من دخول المسلمين والمسجد الأقصى يحظى بحضور علمي وعبادي وجهادي عظيم، فهو منارة علم يجتمع فيه مئات من العلماء والآلاف من الطلبة من كل مكان. ولذلك شيدت المدارس فيه كما ذكرنا في عهد الأيوبيين والمماليك وغيرهم، وتحت قباب الأقصى ألف الإمام أبو حامد الغزالي كتابه الشهير إحياء علوم الدين. وكانت العناية بالمسجد وبنائه وترميمه ووضع الأوقاف لذلك هي من أعظم مهمات الحاكم المسلم. اليوم هناك عجز كما هو معروف في المؤسسة السياسية، ولكن مؤسسة الأقصى لإعمار المقدسات والتي يرأسها الشيخ رائد صلاح فتح الله أسره، وبالتعاون مع الهيئات والقيادات والشخصيات الإسلامية في منطقة القدس وما حولها، بل ومع المحسنين والباذلين في أنحاء العالم الإسلامي، قامت بعمل كبير جدا في أول في الترميم كما سبق، ثانية في مسيرات البيارق كما أشير إليها والحافلات المجانية، ثالثا في الدروس العلمية أيضا التي يقومون بها على مصاطب المسجد، وبعض الدروس يحضروا يعني بضعة آلاف، فهي عبارة عن تظاهرة علمية، رابعا في المرابطة والاعتكاف، وهذا نوع من الرباط الشرعي. والأستاذ رائد يعني هو كان رئيس بلدية أم الفحم لأكثر من 10 سنوات، ونجح في إعمار المسجد المرواني، مررت بالمسجد المحزون يسأله هل في المصلى أو المحراب مروان، تغير المسجد المحزون واختلفت على المنابر أحرار وعبدان، وكذلك المسجد الأقصى القديم وتبليط ساحات واسعة من المسجد، فكانت هذه جهود وبطولات تذكر وتشكر.
سنأخذ من الشيخ قبل أن يعني يسرقنا الوقت، نأخذ نتيجة تصويت الحلقة القادمة، اختر موضوع الحلقة 18 والموضوعات المطروحة للتصويت، كن داعيا لماذا نقرأ وكيف، الرؤى والأحلام، تزكية النفوس. يبدو الفوز ساحق لموضوع الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، تزكية النفوس ب 41.5%، مجموع الأصوات 3456 صوتا، تزكية النفوس مذكرا سيكون بإذن الله تعالى موضوع الحلقة القادمة ب 41.5%. بالنسبة لاستطلاع الرأي، هل تحولت عاطفك مع المسجد الأقصى إلى ممارسة عملية إيجابية لاستنقاذه؟ نعم 44.1%، ناس 22.6%، إلى حد ما 33.4% من مجموع أصوات 1262. فضيلة الشيخ، لدينا بالنسبة لإجابة نداء الأقصى حتى نتفق الوقت، يبدو أن نتبقى 22 دقيقة، فإن كان هناك في مجموعة من الأخوة والأخوات طرحوا مجموعة من أفكار وحلول العملية لاستنقاذ الأقصى، إن كان نمر عليها وتعطينا رأيك حول أهم ما ذكر من الأخوة والأخوات لعلنا نعرج على ذلك. لإجابة نداء الأقصى طرح مجموعة الأخوة كما قلنا جملة من الأفكار، منهم الأخ المبتسم وعابر سبيل من السعودية، يتحدثان عن الدعاء كوسيلة فاعلة في تحقيق النصر، ما رأيك في ذلك فضيلة الشيخ؟
هو بدون شك الدعاء واجب الجميع، وبعض من الأخوة يقولون ليس لدينا إلا الدعاء، وأنا أقول كفى بالدعاء إذا صدق الإنسان فيه، فربما دعوة غيرت مجرى الأحداث، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والدعاء ليس بالأمر الهين، ومع ذلك أقول لا يجب أن نقول ليس لدينا إلا الدعاء، لدينا الكثير مما نستطيع أن نقدمه كما سوف يتضح إذا اتسع الوقت، لذلك مما نقدمه على نطاق سلوكنا الشخصي أو عملنا أو نطاق التأثير على الآخرين، أو إحياء قضية الأقصى في نفوس أولادنا وأزواجنا وتلاميذنا وجيراننا ومن حولها، أيضا تشبع، يعني أنا أقول لك أنه يعني قضية الأقصى ربما أنه أكثر المستفيدين، وأنا أقدم الشكر لأصدقاء وصديقات الموقع أنه من خلال هذا الكم الهائل من المداخلات والمشاركات شعرت أن قضية القدس والأقصى صار لها وضع في نفسي خلال هذا الأسبوع مختلف، ولو كان الوقت يتسع لذكرت أيضا كلمة ذكرها الأخ أبو عزوز أنه كيف خلال هذا الأسبوع يعني أشبه ما يكون بحالة طواري هو وأسرته جميعا في شأن هذا الموضوع. إذا لدينا الدعاء ولدينا غير الدعاء مما نستطيع أن نقدم.
الأخت أم غاد من الإمارات تتحدث عن عودة المسلمين الحقيقية إلى المسجد،
هذا أيضا الجزء من الحل، يعني المسجد الأقصى هو أحد المساجد، هناك مساجد في العالم الإسلامي كلها، لماذا تخلو هذه المساجد من المصلين؟ الذي لا من خان حي على الصلاة يخون حي على الجهاد، الذي لم يستطع أن يذهب إلى المسجد وهو إلى جواره وهو مسجد له قداسة، كل المساجد مقدسة، كيف نستطيع أن ننصر قضية الأقصى البعيدة؟ لكن هنا أود أن أشير إلى أنه ليس بالضرورة أن نتخيل أن النصر لا يمكن أن يأتي كما قد يظهر من مداخلات بعض الأخوة إلا بعدما تتحول الأمة كلها بملياراتها تتحول إلى أناس على مستوى أصحاب بدر وأحد، لا ليس هذا مطلوبا، يمكن لو وجد يعني واحد بالألف أو حتى بعشرة آلاف من الأمة تحققت فيهم شروط النصر واستجمعوها ربما يأتي النصر بسببها.
الحرية الماضي تؤكد على أهمية وحدة المسلمين ونبذ الخلافات من أجل تحرير الأقصى.
نعم، يعني ربما هذه الكثيرون أشاروا إليها أنه وأتفاهل المفترض أن قضية الأقصى توحدنا، لكن نحن نجد أنفسنا دائما في مرحلة شقاق، وهذا الشقاق ربما يشعرنا بأننا عاجزون عن أن نعمل شيء لا للمسجد الأقصى ولا لغيره من قضايا المسلمين.
بنت العفواني تقترح الإعلان عن يوم عالمي للأقصى.
يعني هنا يجب إحياء قضية الأقصى بوسائل كثيرة. يعني كل أحد له طريقته، ولا نريد أن ندخل في يعني تفاصيل كثيرة أو خلافات. البعض قد يقول ليس مناسبا، هذا يعتبر عيدا، وأنا أقول ليس بعيد، وإنما هو مجرد يعني نوع من التذكير. إنما ينبغي أن لا يكون الأقصى فقط مناسبة عالمية يعني في السنة مرة، وإنما ينبغي أن تكون قوية كل يوم فيها هو مكان للاستذكار.
شمس من نصر معلماتها بينها شهادة تقدير لتفوقها، وكتبنا فيها تفوقك تحرير للأقصى. ما رأيك في هذه؟
هنا قضية يعني أشار إليها الكثير من الأخوة في الموقع، والأستاذ خالد أشار إليها قبل قليل، أن قضية الأقصى مرتبطة بقضية الأمة. فإذا تحدثنا عن تحرير الأقصى أو تحرير فلسطين، علينا أن ننظر إلى واقع الأمة. وبالتالي أقول لا يظن الأخوة أنه والله مشكلة المسلمين من اليهود مثلا أو تسلط اليهود، بل بالعكس تسلط اليهود هو بسبب ضعف المسلمين. فلو أن المسلمين استقووا بالوحدة بالوعي باليقظة بتحمل المسؤوليات فستنحل مشاكل كثيرة. وبالتالي الطالب الذي يتعلم، الأمة التي تربي، التاجر الناجح كما ذكرت إحدى الأخوات من إيرلندا، وكل إنسان يؤدي عمله بشكل جيد ومتقن فهو يخدم قضية هذه الأمة.
هم أسودنا الولايات المتحدة الأمريكية تدعو إلى تكوين شبكة من المؤسسات الإعلامية العالمية لتفنيد الشبه وإحقاق الحق كما تقول.
هذه أحد مقترحات أسيدي ومقترحات نابجة وراقية، وأعتقد أنه يجب أن يوجد. وبدلا من أن نطلق كلمة يجب وننتظر من ينفذها، علينا أن نقوم نحن بالتنفيذ. ولذلك عدد من الإخوة في الموقع اقترحوا أن يكون هناك لجنة لمتابعة قضية الأقصى، وأن تكون هذه اللجنة من بين الأفراد الموجودين. يعني بقدر حالنا نقوم نعمل، يمكن نعمل هؤلاء الأخوة مثلا موقع إلكتروني كما عمل الأخ ناجي، موقع يعني الأقصى يناديكم. ممكن يكون هناك نوع من التواصل مع الناس، يمكن إحياء القضية، توزيع بعض الصور، بعض الإرشادات والتوجيهات التي تجعل هذه القضية حية في نفوس الناس، إضافة إلى تفنيد الشبهات والأخطاء التي يتوهمها الآخرون عن المسجد.
أبو عبد الرحمن الحربي فضيلة الشيخ يشير إلى فكرة أن يقوم موقع الإسلام اليوم بإعداد ملف متكامل حول قضية الأقصى، لعلك يعني
هذه ممكن، لكن الأفضل أن يقوم بها موقع أول اثنين بحكم أن هذه القضية أثيرت. فأنا أقول لأبي عبد الرحمن إن شاء الله سنحاول إما أن يقوم بها الإخوة في موقع أول اثنين وهذا هو الأفضل، أو موقع الإسلام اليوم كما ذكر.
أم محمد وهمام تدعو للاعتراف بوجود خطأ قبل التفكير في حلول استنقاذ الأقصى.
ممتازة مداخلات أم همام، وبالذات أنها تدعو إلى إعادة النظر في طريقة التفكير، يعني أن يفكر الناس بشكل صحيح. ربما كثيرون من يريدون أن ينصروا الأقصى لا ينصرونه، إما لأنهم لا يفكرون أصلا وإنما عندهم هم فقط وحزن، وإما أنهم يفكرون ولكن بطريقة غير واقعية. ولذلك تجد الكثيرين يعني يثبتون أو يقولون بعجزهم عن إمكانية أن يعملوا شيئا، بينما لو فكر الإنسان لوجد أن أمامه عدد كبير جدا من الإمكانيات والقدرات.
الفيثي والخطابي يرون الحل في إعلان الجهاد.
نعم هذا صحيح، لكن ما هو الجهاد؟
نعم.
إذا كان الأخوة يعتقدون أن الجهاد هو فقط أن يحمل الإنسان مسدسا ويقاتل، فهذا نوع من الاختزال الشديد لمفهوم الجهاد. مفهوم الجهاد مفهوم شامل ينبغي أن يندمج فيه المسلمون جميعا، وأن يعتبروا كل عمل وإنجاز وإتقان لما كلفوا به من مصالح الدين والدنيا هو نوع من الجهاد في سبيل الله.
الأخ سلسبيل حماس من سوريا دعوة لبذل الجهاد.
أخ أو أخت؟
والله الاسم سلسبيل حماس، ربما أخت أو أخ يعذرنا أو تعذرنا، من سوريا دعوة لبذل المال لدعم صمود الشعب الفلسطيني.
هذا من أهم الواجبات.
نعم.
للجوانب الإنسانية التعليمية، جوانب البناء والتعمير، جوانب الإصلاح، إقامة المؤسسات في فلسطين، دعم المجهود المتكامل الذي يقوم به هذا الشعب الصابر المصابر.
سجايا تدعو لاستمرار الأئمة والخطباء في كل الشعوب الإسلامية بتذكير الناس بقضية المسجد الأقصى وواجبهم نحوها.
وهذا أيضا مهم، عدد من الأخوة ذكروا أن هناك كتاب اسمه زاد الخطيب من إعداد إحدى المؤسسات يصلح للخطباء لإعداد الخطب، وينبغي أن يكون هناك بين وقت وآخر أن تعد الخطبة وتخصص من الأخفة الوسقى أيضا أعد خطبة وساعده عليها الأخوة وربما ألقاها بشكل جيد لنرجو أن تكون آتى ثمارها. ينبغي أن يكون هذا الموضوع يحيى بين وقت وآخر.
نبع الوفاء تدعو الشعوب لهجر مدرجات الكرة لصالح الأقصى.
يعني كما قلنا قبل قليل، يعني نتمنى، لكن علينا ألا نعلق الأمور بأشياء قد تكون بعيدة عن واقع الناس اليوم. والأخت ذرة الضوء علقت على مثل هذا المفهوم وقالت لماذا لا نتواصل نحن مع الناس. يعني نحاول أن نصل إليهم، نصل إلى الآخرين حتى وإن كانوا هم على ما هم عليه، ونقدم لهم يعني حتى ذلك الإنسان الذي في مدرج الكرة ليس إنسانا معزولا عن الأمة، وليس بالضرورة يعني مهملا لقضايا الإسلام والمسلمين. نعم يقع من بعضهم إشغال أو انهماك، أو قد يتأخروا في الصلاة كما شهد ذلك في الحضور كما يعني عدد منهم في الأسابيع الماضية، لكن مع ذلك هؤلاء عندهم قدر من الإيمان ينبغي أن يخاطبوا وأن تحيى في نفوسهم قضية الأقصى.
الأخ صريح: حتى يمكن تحرير الأقصى علينا تغيير مصادر القرار في الدول الإسلامية من التبعية للغرب إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
هذا صحيح، هذا صحيح، ما لم يتحرر القرار ويستقل ويصبح رأي مصالح الأمة فالأمة لا شك أنها عاجزة عن اتخاذ القرار. لكنني أقول للأخ الصريح أيضا علينا أن نغير مصادر القرار في نفوسنا، يعني كما قال أحدهم لا بد أن نحرر أنفسنا قبل أن نحرر المسجد الأقصى. علينا أن نحرر نفوسنا من الهوى، من البغي، من العدوان، من الظلم، من المعاصي، ونقول لله سبحانه وتعالى كما يحب ليستجيب لنا.
الأخ المشرف العام لموقع الفقه الشيخ أيمن ثاني أكد على دعوته للعمل كل في مجاله وتخصصه.
هذه القضية، ينبغي أن يندمج الجميع في مشاريع كلها تصب في مصلحة الإسلام والمسلمين.
أصدقاء النيل تؤكد على قيام مشاريع المقاومة من منطلقات عقدية إسلامية، وأن نراعي في هذه المشاريع المرحلية وفي تحقيق هذه الأهداف.
هو كما أشارت الأخت ياسمين ذكرت قصة طويلة ربما عن تاريخها وكيف أنه في فترة من الفترات كان الناس أبعد ما يكونون عن المعاني الدينية، لكن الآن تجد أنه ولله الحمد الشعوب تعيش حالة من الوعي، الشعب الفلسطيني وغيره، بحيث أنهم يشعرون بأن العصمة هي بالعودة إلى الدين. ولذلك المشاريع سواء مشاريع المقاومة أو مشاريع الإصلاح كلها تنطلق ولله الحمد من منطلقات شرعية ودينية، أصبح الجميع يعني يقبلون بمرجعية الإسلام.
العدو لبت حقيقة نداء الأقصى عبر دعمها المادي لأسر فلسطينية، وكانت نموذج جيد، بارك الله فيك.
جزاك الله خيرا، تقبل الله منا ومنك.
اللهم آمين. زهرة العيلة والطيبة تطالبان بالمزيد من أفلام الكرتون التي تتحدث عن الشخصيات التي دافعت عن الأقصى والوقائع التاريخية المرتبطة بالقدس.
هذا جانب من المهمات الإعلامية، أفلام الكرتون، السيديهات مثلا، حتى يعني برامج الأطفال فيما يسمى بلاي ستيشن أو غيرها، يجب أن يكون هناك جهود كبيرة لننشر عند الصغار والشباب والذكور والإناث الوعي بقضية المسجد الأقصى، ومن خلال أساليب نفسية وتربوية جيدة.
فضيلة الشيخ، صلاح الدين الأيوبي تحول في الذاكرة التاريخية للأمة الإسلامية إلى مفكر يدعو للانتظار السلبي دون الالتفات إلى أهمية العمل من أجل النصر. سؤالي: كيف تقرر هذه الحالة التي نعيشها فعلا؟ ومن الذين تحدثوا حول هذه القضية أو بعضا من هذه القضية وهذا المحور الهام أخت ريمان وأم غايب من الإمارات؟
نعم، الصليبيين احتلوها عام 1493، وكما هو معروف يعني دمروا وهدموا، والشعراء خلدوا هذا الموقف، أحل الكفر بالإسلام غيما يطول به على الدين النحيب، فحق ضائع وحما مباح وسيف قاطع ودم صليب، وكم من مسلم أضحى صليبا ومسلمة لها حرم صليب، وكم من مسجد جعلوه ديرا على محرابه نصب الصليب، ودم الخنزير فيه لهم خلوف وتحريق المصاحف فيه طيب. فقل لذوي الكرامة حيث كانوا: أجيبوا الله ويحكم وأجيبوا، أما لله والإسلام حق يدافع عنه شبان وشيب. لكن صلاح الدين استردها كما هو معروف، وبالمناسبة هناك فيلم اسمه مملكة السماء تحدث عن هذه القضية في أمريكا الآن، وهو يحظى بغضب في الدوائر الغربية بسبب أنه نوعا ما أنصف صلاح الدين، خلافا لما هو مألوف في الأفلام الهوليوودية حيث ذكر أن صلاح الدين أرسل طبيبه الخاص لملك الفرنجة، وكذلك أنه قام بحماية الكنائس والمعابد وغيرها. صلاح الدين لم يقم بهذا العمل بجهوده الخاص الشخصي كما قد يتوقع البعض منقذا، يعني لا يدرون من أين يأتي أو لا كيف يخرج. صلاح الدين قاد جيلا من الأبطال والأقوياء والعباد والعلماء والمقاتلين حتى حرر المسجد الأقصى، وعلينا أن نتأكد أنه حين توجد إرادة صادقة عند جيل من الناس فإن الله تعالى يهبهم القيادة الصالحة. هذه أولا. ثانيا، هناك مشروع متكامل عن صلاح الدين الأيوبي، يعني معروف أن صلاح الدين تحرك القدس بناء على رسالة: يا أيها الملك الذي لمعابد الصلباني نكس، جاءت إليك رسالة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد حررت وأنا على شرفي أدنس. فهذا نموذج. بعض الأخوة يقول لا نريد كلاما مثلا، لا نريد شعرا، لا أخي نريد كلام، كلام الله، كتاب الله كلام، الحرب أولها كلام، والسلم كلام، والحضارة كلام، والمشاريع تبدأ بكلام. علينا أن لا نقلق من الكلام ونقول اسكتوا، حتى الكلام الذي يقول اسكتوا لا نريد كلاما هو يتكلم، فكان عليه أن يسكت إذن إذا كان مقتنعا بما يقول. النقطة الثالثة، نحن أمام خيارين، إما أن نعتبر أن ما فعله صلاح الدين الأيوبي جاري على وفق السنن الربانية والنواميس الإلهية في تحقيق النصر، وبناء عليه علينا أن نسعى إلى هذه السنن والنواميس، وهذا بدون شك هو الصحيح، أو أن نقول إن هذه استثناء وحالة طارئة وخاصة، وهنا المشكلة كبيرة، لأن معناه أن علينا القعود والانتظار. علينا أن لا نبالغ كما قلت في افتراض الشروط، بحيث يبدو النصر جزءا من أو ضربا من المحال، أن نكون واقعيين ونخطو الخطوة الأولى، وسوف يعيننا الله عز وجل.
بقي لدينا 10 دقائق، كان أردت أن نعم
10 دقائق
تفضل، نحاول نتكلم بها.
يعني البعض يقولون القدس عربية أو إسلامية، أقول إذا قلنا إسلامية فمليار إنسان وزيادة، عربية 150 مليون، فلسطينية فضعت ملايين، ولا تعارض بين هذه الدوائر، بل هي دوائر يجب أن تتكامل وتتآزر. الهزيمة الثقافية اليوم قد تعتبر الحديث عن الأقصى تدخلا في شؤون دولة أخرى، وقد تتهم من يحمل هذا الهم بضعف الولاء الوطني، وأنا أقول لا تعارض بين أن يكون إنسان وفيا لبلده ووطنه ودولته، وأن يكون معنيا بهموم المسلمين. الحديث عن الإعلام، عدد من الأخوة يسألون عن الإعلام، والحقيقة هنا يعني رسالة لا أستطيع أن أقرأها والوقت أزف، لكني أرشد إليها، اللي هو الأسير نمر شعبان كتب رسالة إلى طلاب ستار أكاديمي الأعزاء، وهي رسالة مؤثرة، وتحدى أن واحد يقرأها ولا تذرف دمعته، فيمكن للإخوة أن يراجعوها في موقعها. الكثيرون يتساءلون الحكومات أم الشعوب، وأنا أقول هذه قضية يجب أن تكون مهمة للجميع، بدلا من أن نترامى بالتبعة، علينا أن نقوم بواجبنا. وأذكر هنا قصة محمد أبو عايش الذي هو من النقب، وكان يدعو الله دائما أن الله يميته في المسجد الأقصى، وفي هذه السنة بالذات بعدما صلى الظهر قبضت روحه حيث كان يتمنى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الأعرابي: إن تصدق الله تعالى يصدق. علينا أن نكون صادقين في نفوسنا وقلوبنا، وأن نتفقد نفوسنا وندرك أنه إذا وجدت هذه الإرادة عندي وعندك وعند المستمعين والقريب والبعيد، فالسنن والنواميس تقول أنه لا يمكن أن يقف في وجه هذه الإرادة الصادقة شيء. إصلاح البيت الداخلي كما قال أخ العلم نور، بين الشعوب والحكومات يجب أن يكون هناك مصالحة، وأن تسعى الحكومات إلى احتواء الشعوب وإلى التطبيع مع الشعوب بدلا من التطبيع مع اليهود. أيضا الحكومات يكفي منها أن لا تستسلم للتطبيع الآن، وأن يكون هناك نوع من الامتناع على إقامة مثلا علاقات سياسية مع الكيان الصهيوني، أو كذلك ما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، يجب أن يكون هناك تشجيع لما يسمى بالمقاطعة، وأن نحمس نحن وأنفسنا أيضا الموضوع المقاطعة، كما أتنا بعدد من الإخوة وذكروا قوائم طويلة جدا يمكن الاستفادة منها. إسرائيل الآن أو ما يسمى بإسرائيل ترى أن الاقتصاد هو الحل، ربما ترى أن المشاريع السياسية لم تنجح، لكن محاولة أن يكون هناك نوع من الاندماج الاقتصادي قد تكون هي الحل. وعلينا أن نفعل سلاح المقاطعة كما ذكرت، فهو من أقوى الأسلحة. ما يتعلق بالإعلام، وسائل الإعلام، تغطية الأحداث مثلا، ضبط المصطلحات بحيث نقع في المصطلحات اليهودية، نقول إسرائيل، وأنا قد أقول هذا ناسيا أحيانا، نجمة داود هي نجمة سداسية، الإرهاب والواقع من المقاومة، حائط المبكى البراق، إعداد برامج توعية للشباب أيضا وللمرأة وللصغار، الكف عن تدمير أسوار المقاومة عند الشباب بعدم إثارة الشهوات والإغراءات. أيضا بالمناسبة نتكلم عن الإعلام، هناك خطاب ذكرناه وهو موجود في موقع أول اثنين، مناشدة لأصحاب الفضائيات، نريد أن يكون هناك توقيعات كبيرة جدا عليه. هناك حلول عملية أذكرها باختصار، طبعا يعني هذه طبعا مشكلة ضيق الوقت تجعلنا يعني نقفز ونعتذر من الأخوة، هذه كلها عبارة عن حلول عملية، أنا مجرد ناقل ومقتبس لها من الأخوة المشاركين الذين أبدعوا وتميزوا. طبعا هناك دور الفرد، هناك دور الأسرة، هناك دور المساجد وإحياء المسجد، هناك دور الإنترنت وإقامة المواقع، هناك دور الجمعيات والنقابات المختلفة. ما يتعلق بصناع الحلقة، نأتي إليها أكثر من 450 من صناع الحلقة شعر ونثر، وأنا أول المتأثرين بهذا العطاء كما قلت، الذين فازوا جوائز هذه الحلقة. الأخت ريمان ولها 124 مشاركة، سجايا ل 118 مشاركة، قطر الندى 117 مشاركة، الأخت بيسان أيضا، ريحانة العرب، الأخ عابد لله له مشاركات جميلة، آمال وقد عملت نوع من يعني قدمت محاور جيدة جدا لهذه الحلقة، أم محمد وهمام كانت مشاركاتها جميلة جدا. هناك مجموعة من الأخوة، أم فرح، المبتسم، أبو عزوز، حنين الماضي، فتى الوسقى، عبد الحكيم، جليسة الساحة، العذوب، أبا سليمان، ريف القصيم، أم عبد الرحمن الحربي، ناجي الزوي، غير، شهيدة البحر، أبو علي الغامدي، زهرة العيلة، حنان يونس، فريد، بحور الوفاء، طارق، المبدعة، داعي الصغير، دانية، أبو الحارث، المغايب، الطيب. يعني هؤلاء أقل واحد منهم شارك 20 مشاركة في الحلقة، وكل واحدة منها أفضل من الأخرى. أنا أبدي أسفي الشديد لأنه لم نستطع أن نغطي مشاركات الأخوة والأخوات التي هي موجودة معي.
انتهى الوقت فضيلة الشيخ، أشكرك شكرا جزيلا، الشكر موصول لكل من أجاب نداء الأقصى. وأخيرا هذه دعوتنا،
صور من
طيب هذه الصور لنا
من الندوة العالمية الجميلة،
هذه أرسلت لنا من الندوة العالمية للشباب الإسلامي.
بالنسبة للمراجع إذا يسمح بها الوقت، اليهودية اللي هو موسوعة
لليهودية
الوهاب المثيري، ملخص في مجلدين وكبير في عدة مجلدات،
المخرج يشير إلى أن الوقت
لا تمحى، صرخة الأقصى،
ليس هناك وقت شيخ،
يعني مجموعة كبيرة من الكتب.
أخيرا هذه دعوتنا لنشد من أجر الرجال الذين يرابطون دفاعا عن المسجد الأقصى. لقاؤنا الشهر القادم، حتى ذلك الوقت دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.